بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فهذا مجلسنا 14 من مجالس هذا الكتاب المبارك، وهو شرح العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى على كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعد، قال الإمام المجدد شيخ الإسلام والمسلمين محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب قول اللهم اغفر لي إن شئت. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقولن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم المسألة، فإن الله لا مكره له. ولمسلم: وليعظم الرغبة وليعظم الرغبة، فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه.
نعم.
قال الإمام ابن باز رحمه الله تعالى: أراد المؤلف بهذا أن يبين أنه من كمال الإيمان وكمال التوحيد العزم على المسألة وعدم التردد، وأن المؤمن إذا دعا ربه فليعزم ولا يتردد، فإن وجود الله عظيم، فإن جود الله عظيم وهو الغني الحميد، فلا يليق بالمؤمن أن يستثني في سؤاله، وإنما يستثني في سؤال المخلوق لأنه قد يعجز أو يمتنع، أما الرب فهو الغني القادر.
نعم. إذن ما سبب إرادة هذا الباب في كتاب التوحيد؟ باب قول المسلم اللهم اغفر لي إن شئت. سبب إرادة أنه كما قلنا بأن كتاب التوحيد قائم على بيان التوحيد وتحقيقه، وأن تحقيق التوحيد تخليصه من الشوائب، شوائب الشرك والبدع والمعاصي، ومما يخدش كماله من أي نوع من الأنواع، وأن باقي الكتاب في نواقض التوحيد، سواء النواقض التي تكون لأصله كالشرك الأكبر، أو تكون لكماله الواجب، أو لكماله المستحب. فهذا الباب إنما هو في بيان مكملات التوحيد، وأنا من مكملات التوحيد وتعظيمه، تعظيم الرب سبحانه وتعالى، أنك لا تقول في دعائك اللهم اغفر لي إن شئت، فإن هذا يدل على عدم رغبة وسوء أدب، فإن جود الله عز وجل عظيم، والله سبحانه وتعالى لا يتعظمه شيء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يتعظم شيء أعطاه، فإنه الغني الحميد، ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك من ملك شيء. فالله عز وجل عظيم، وعلى العبد أن يعزم المسألة، فلا يقولن اغفر لي إن شئت، كأنه في غنى عن مغفرة الله، وكأن الله هو الذي يحتاج إلى مغفرتك، فتقول اغفر لي إن شئت. أرأيتم، ولله المثل الأعلى، لو جاء رجل إلى سائل يقول لبعض الأغنياء أعطني إن شئت، هل يغضب أو ما يغضب؟ يغضب. طيب إذا كنت غنيا عن السؤال على ما تأتي تسألوني؟ والله المثل الأعلى، فكيف برب العالمين سبحانه وتعالى؟ فهذا فيه سوء أدب. إذن هذه العبارة تنقص كمال التوحيد وكمال الإيمان. وكمال التوحيد أن تقول اللهم اغفر لي، ومما ينقص التوحيد اللهم اغفر لي إن شئت، فهذا دلالة على الألفاظ الشرعية التي ينبغي أن تكون. هذا كتاب عجيب رحمه الله، أحصى فيه ما أحصى، لا كما يقول الرضوان الجاهل طالب العلم، هذا الكتاب ما يكفي لأنه مختصر وكذا، كيف يعني ما يكفي؟ هذا في أصول ومكملات ونواقض هذا التوحيد والأدلة على ذلك وشروحات أسهبت وذكرت الأدلة. نعم.
قال في الصحيح عن أبي هريرة مرفوعا: لا يقل أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني الحديث، فلا يليق بالعبد أن يسأله بالاستثناء، لأنه كأنه يكون غير مضطر ولا محتاج إلى هذا السؤال. والواجب العزم، فإن الله لا مكره له وليس بعاجز.
أي كأنه غير محتاج لهذا السؤال، اللهم اغفر لي إن شئت، إن شئت يعني، وإذا ما شئت ما تغفر لي، أنا لست محتاجا إلى مغفرتك. كأن هذا معنى الكلام هو هذا، هذا في سوء الأدب، هذا في سوء أدب، وإنما يقول اللهم اغفر لي، بل ويقدم بين يدي هذا من الإفلاس ما يقدم والانطراح بين يديه سبحانه وتعالى. اللهم لا غنى لي عن مغفرتك ورحمتك وجودك وكرمك طرفة عين يا رب العالمين، اللهم اغفر لي فإنك أنت الغفور الرحيم، وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يستغفر، وهو أكمل البشر وأفضل أنبياء الله ورسله، ومع ذلك كانوا يعدون له في اليوم أو في المجلس استغفر الله العظيم 70 مرة أو 100 مرة، هذا وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال الله عز وجل في شأنه: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فكيف بنا؟ فعلى الإنسان أن يقدم إفلاسه وأن يكون خاضعا لله عز وجل، ذليلا له سبحانه وتعالى وهو يناجيه، لا أنه يقول اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم اغفر لي إن شئت. هذه إذا قالها سائل لصاحب مال غضب، وإذا قالها جاهل لصاحب علم غضب. لو جاء جاهل ويقول علمني إن شئت، كيف علمني إن شئت؟ لماذا أنت تأتي؟ بالعكس، من الأدب حتى ولو كنت تعلم المسألة أو كذا فتقول لشيخك علمني، ولو علمت أن أحدا تكلم في المسألة أعظم وأوسع مما كلمك به شيخك، فينبغي أن تقول مثلا لا تقول إن فلانا قد تكلم في هذه المسألة بكلام طويل وكذا وكذا، وتذكر له على وجه يحصل انتقاص معلمك أو انتقاص شيخك. فالإنسان لابد أن يراعي الأدب، فإذا كان هذا الأدب موجودا بين الناس فكيف برب العالمين سبحانه وتعالى؟ ولله المثل الأعلى. ثم إنه ليس هذا دعاء الأنبياء وليس دعاء السلف من الصحابة رضوان الله عليهم ومن بعدهم، فلا ينبغي أن تقول اللهم اغفر لي إن شئت، إنما تعزي المسألة اللهم اغفر لي، اللهم اغفر لي، فلا غنى لي عن مغفرتك يا رب العالمين وارحمني. نعم.
ولمسلم: وليعظم الرغبة فإن الله لا يتعظمه شيء أعطاه.
نعم. هو الله. فالحديث الأول حديث أبو هريرة هذا في الصحيحين رواه البخاري ومسلم. مسلم فرد: وليعظم الرغبة فإن الله لا تعظمه شيء أعطاه. نعم.
بل هو الله تعالى العظيم الشأن الغني الحميد، وكل شيء يعطيه عباده فهي عنده قليلة، قليلة يسيرة، وإن أعطاهم شيئا عظيما سبحانه وتعالى.
نعم.
فعلى المؤمن
فالله لا مكره له، غير مضطر سبحانه وتعالى ولا محتاج أن يغفر لك هذا الذنب، فإن الله لا مكره له. نعم. ولا تعظم شيء أعطاه، يبقى التعليل راجع إلى أمرين في الحديث الصحيحين: فإن الله لا مكره له، أي لا أحد يضطر الله أن يغفر له، لأنك تقول اغفر لي إن شئت، معناه أن الله إذا غفر لك فإنه مضطر إلى ذلك، محتاج. التعليل الثاني: فإن الله لا تعظم شيء أعطاه، أي أن خزائنه ملأة سبحانه وتعالى، كما ذكرت لكم في الحديث، في حديث أبي ذر عند مسلم: فإن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم لو قاموا بصعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد منكم مسألته فما نقص ذلك الملك شيئا. نعم.
فعلى المؤمن أن يكون شديد الرغبة فيما عند الله، شديد التعلق بالله، شديد اللجوء إليه والانكسار، وأن يسأله سؤال الراغب المضطر ولا يستثني. وكذلك إذا دعا لإخوانه لا يقول غفر الله لك إن شاء أو رحمك إن شاء الله، بل يجزم ولا يقول إن شاء الله ولو تبركا، فلا يستثني أبدا.
انتبهتم؟ انتبهتم؟ لأنه أحيانا تأتي إن شاء الله على وجه التبرك، وتأتي في الأمور المقطوع بها. النبي قال في دعاء زيارة القبور وإن إن شاء الله بكم لاحقون، معنى هذا يقين، لتدخلون المسجد الحرام إن شاء الله آمنين، معنى هذا يقين. في الدعاء لا ينبغي هذا، ما تقول اللهم اغفر لإخواني إن شئت، ما يصلح. لا تقول اللهم اغفر لي إن شئت، ولا اللهم اغفر لإخواني إن شئت، أو أسأل الله يرحمك إن شاء الله، إن شئت إن شاء الله، ما ينبغي ولو على وجه التبرك. هذه فائدة، هذه فائدة، فلا ينبغي الإنسان أن يقول هذا ولو على وجه التبرك، ولو على وجه التبرك. نعم.
ولا يقول اللهم اغفر لي ما شئت،
كذلك اللهم اغفر لي ما شئت من ذنوبي، كل هذا يتنافى مع قول النبي صلى الله عليه وسلم ليعزم المسألة، ليعزم المسألة يتنافى مع الاستثناء، يتنافى معها الاستثناء. فلا ينبغي أن يقول اللهم اغفر لي إن شئت، أو اللهم اغفر لي ما شئت، أو اللهم اغفر لأخي ما شئت، اللهم اغفر لأخي إن شاء الله، ولو على وجه التبرك لا على وجه التعليق. نعم. هذا كلام الشيخ العثيمين.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: مناسبة الباب للتوحيد من وجهين. الأول من جهة الربوبية، فإن من أتى بما يشعر بأن الله له مكره لم يقم بتمام ربوبيته تعالى، لأن من تمام الربوبية أنه لا مكره له، بل إنه لا يسأل عما يفعل، كما قال تعالى: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. كذلك فيه نقص من ناحية الربوبية من جهة أخرى، وهو أن الله يتعاظم الأشياء التي يعطيها، فكان فيه قدح في جوده وكرمه.
إذا النقص هذا من جهة الربوبية، فالله عز وجل مدبر الأمور وله ملك كل شيء، فلا تعظمه شيء سبحانه وتعالى. نعم.
الوجه الثاني من ناحية العبد، فإنه يشعر باستغنائه عن ربه، وهذا نقص في توحيد الإنسان، سواء من جهة الألوهية أو الربوبية أو الأسماء والصفات. ولهذا ذكر المصنف في الباب الذي يتعلق بالأسماء ولهذا ذكره المصنف في الباب الذي يتعلق بالأسماء والصفات.
نعم.
فإن قلت: ما الجواب عما ورد في دعاء الاستخارة؟ اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم، إلى آخر الحديث. وكذا ما ورد في الحديث المشهور: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي.
نعم، هذا ليس من هذا الباب، اللهم اغفر لي إن شئت وكذا، إنما هو استخارة ربي سبحانه وتعالى، وهذا معنى الاستخار: اللهم إن كنت تعلم كذا وكذا فاقدر لي، وإن كنت تعلم كذا كذا. فهذا بالعكس، هذا إنما هو لجوء إلى الله وانكسار بين يديه أن يختار لك الخير، ليس استغناء عن الله، بل طلبا لخيرة الله عز وجل، ولجوءا إلى الله وليس استغناء. نعم.
فالجواب أنني لم أعلق هذا بالمشيئة، ما قلت فاقدره لي إن شئت، لكن لا أعلم أن هذا خير لي أو شر، والله يعلم، فأقول: إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي فاقدره لي. فالتعليق فيه لأمر مجهول عندي لا أعلم هل هو خير لي أو لا. وكذا بالنسبة للحديث الآخر، لأن الإنسان لا يعلم،
بل إن شئت فيه عدم الرغبة، ولهذا قال: وليعظم ليعزل المسألة وليعظم الرغبة. إنما في الاستخارة فيها الرغبة وليس فيها عدم الرغبة، بالعكس ده هذا إفلاس، أنك لا تعلم الخير أين هو فلجأت إلى من يعلمه وإلى أن يقدره لك إن كان خيرا. نعم.
وكذا بالنسبة للحديث الآخر، لأن الإنسان لا يعلم هل طول حياته خير أو شر، ولهذا كره أهل العلم أن تقول للشخص أطال الله بقاءك، لأن طول البقاء لا يعلم، فقد يكون خيرا وقد يكون شرا، ولكن يقال أطال الله بقاءك على طاعته وما أشبه ذلك حتى يكون الدعاء خيرا بكل حال. وعلى هذا فلا يكون في حديث الباب معارضة لحديث الاستخارة ولا حديث اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، لأن الدعاء مجزوم به وليس معلقا بالمشيئة، والنهي إنما هو عما كان معلقا بالمشيئة. لكن لو قال اللهم اغفر لي إن أردت وليس إن شئت، فالحكم واحد، لأن الإرادة هنا كونية فهي بمعنى المشيئة، فالخلاف باللفظ لا يعتبر مؤثرا بالحكم.
نعم. ذكر إرادا آخر، هناك إراد آخر قوي يعني أو إشكال قد يكون أقوى من حديث الاستخارة وأقوى من حديث اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم لا بأس طهور إن شاء الله، لا بأس طهور إن شاء الله. فقد يقول قائل هذا فيه تعليق من مشيئة. الشيخ ابن باز هنا رحمة الله قال ما ينبغي أن تقول غفر الله لك إن شاء أو رحمك إن شاء الله، بل يجزم وليقول إن شاء الله ولو تبرك، فلا يستثني أبدا ولا يقول اللهم اغفر لي ما شئت. طيب لا بأس طهور إن شاء الله، فما حلها؟ هذا أشكل من إيه؟ من دعاء الاستخارة لأنه ليس في مشيئة، ومن دعاء اللهم أحيني ما كانت الحياة خير لي لأنه ما في مشيئة. نعم. ذكر الشيخ العثيمين
الشيخ صالح على الشيخ.
نعم.
قال الشيخ،
يعني الشيخ العثيمين أورد إشكال في الحديثين ولا إشكال الحقيقة يظهر، إنما هذا الحديث فيه الإشكال أكثر. لكن كما قلنا بأن حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تتعارض، والنظر هل الأمر في صيغة الدعاء أو في صيغة الخبر، وما هو المعلق على المشيئة. نعم.
وقول النبي صلى الله عليه وسلم لمن عاده وقد أصابته الحمى، كما رواه البخاري ومسلم وغيرهما، طهور إن شاء الله، قال بل هي حمى تفور إلى آخر كلامه، قال فهذا ليس فيه دعاء وإنما هو من جهة الخبر، كأنه قال يكون طهورا إن شاء الله، فهو ليس بدعاء وإنما هو خبر، فافترق عن أصل المسألة.
تمام إخواني، استفدنا فائدتين. الفائدة الأولى أنه لا تعارض بين أحاديث النبي البتة صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا التعارض إنما يكون بما في ذهنك لا بما في حقيقة الأحاديث، هذه واحد، لأن كل من عند الله عز وجل، ولا فرق بين نصوص القرآن في السلامة من التعارض وبين نصوص السنة، فإن الكل بوحي، قال سبحانه وتعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوة، فكل هذا بوحي. والنبي قال ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، وقال سبحانه وتعالى ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، هذه واحدة. الأمر الثاني أنه لو وقع التعارض فاعلم أن أحدهما ينسخ الآخر، فإن أحاديث النبي ينسخ بعضها بعضا، هذا إن لم يكن هناك وجه من وجوه الجمع كعموم وخصوص كإطلاق وتقييد وغير ذلك من هذه القواعد، إنما لا يمكن مستحيل تجد نصين لا أحدهما ينسخ الآخر ولا أحدهما يخصص ولا أحدهما يقيد والمعنى متعارض، مستحيل. ما تقول النبي صلى الله عليه وسلم لعله نسي ما قال فقال بخلاف ما قال، لا، فيما يتعلق بالرسالة النبي صلى الله عليه وسلم معصوم، إنما النبي ينسى كما ينسى البشر في أمور أخرى، ينسى، يصلي النبي صلى الله عليه وسلم فينسى، لا يدري كم صلى ثلاثا أم أربعا ليقع بذلك التشريع، إنما أنا بشر كما جاء في الصحيح أنسى كما تنسون. الشريعة ما فيها نسيان، الشريعة ما فيها نسيان، محفوظة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما أصيب بالسحر لم يتأثر بذلك قلبه صلى الله عليه وسلم، وإن تأثرت جوارحه فكان يخيل إليه أنه يفعل الشيء وما فعل. تبعت بخير هذه القاعدة. يبقى إذن حينما أجد مثل هذا النص لا بأس، طهور إن شاء الله، وعندي نص لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، ولا والعلة عدم تعليق الدعاء على المشيئة، أكيد أن هذا النص لا يعارضه، أكيد. ولو يعارضه، أما تجد نصا مثلا اللهم اغفر لي إن شئت، يبقى هذا نسخ وليس كذلك، يعني سيوجد هذا النص، لكن أقول يعني كتمثيل، فلا يمكن يتعارض نصا أبدا، لكن هذا بما في ذهنك. فإن عجزت عن الجواب فارجع إلى ماذا؟ إلى أهل العلم الراسخين، فإن هناك محكما وهناك متشابها، والله عز وجل يبتلي عباده بذلك ليبتلي استجابتهم. ولو شاء الله لجعل القرآن كله محكما، لكن منه المحكم واضح الدلالة، ومنه المشتبه الذي يحتاج في دلالته إلى الراسخين. فعندي هذا النص لا بأس، طهور إن شاء الله، فهذا إنما خرج مخرج الإخبار وليس مخرج ماذا؟ وليس مخرج الدعاء. يعني قد تكون هذه الحمى بالنسبة لك طهور وقد لا تكون طهور. ولما قال الرجل بل هي حمى طفور وكذا، قال هي كذلك أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هذا تأويل الشيخ صالح. نعم، ذكر هذا الإرض أحد آخر
تكملة الكلام.
نعم،
قال وقال طائفة من أهل العلم من شراح البخاري وقد يكون قوله طهور إن شاء الله للبركة، فيكون ذلك من جهة التبرك، كقوله جل وعلا مخبرا عن قول يوسف ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين وهم قد دخلوا مصر، وكقوله جل وعلا لا تدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين.
نعم، كما هذا مردود كما قال الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمته عليه، وكلامه جيد في هذا الباب، أن هذا لا يقال حتى من باب ماذا؟ حتى من باب التبرك، لأنه لم يرد استثناء في هذا، لم يرد استثناء في هذا. نعم،
قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى الدبلة ليس لها أصل وهي من أعمال النصارى.
هذه الأشياء اللي فرغها المعتني بهذا الشرح إنما هي عبارة عن أسئلة وجهت للشيخ أثناء الدرس فيحولها إلى مسائل. نعم،
قد الأحاديث الواردة في سورة الكهف كلها ضعيفة ولكن يشد بعضها بعضا وقد صح موقوفا وهذا مما يقوي المرفوع.
نعم، وقد صح موقوف، روي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعا وموقوفا، والصحيح أنه موقوف. نعم،
قد لا يجوز أن يقول يا رسول
لكن
الله،
لكن مثل هذا يكون له حكم الرفع، لأن الصحابية ما يقول هذا من قبله، من قبل نفسه، من قبل نفسه. هذا بالنسبة لسورة الكهف، فالشيخ قال الأحاديث الواردة في سورة الكهف كلها ضعيفة ولكن يشد بعضها بعضا وقد صح موقوفا وهذا بما يقوي المرفوع، وهو قراءة سورة الكهف يوم الجمعة. فالأحاديث المرفوعة فيها ضعف وهو صحيح موقوف، وهذا الموقوف له حكم الرفع، عن أبي سعيد رضي الله عنه ورد عن غيره. وقوله في الفائدة الأولى الدبلة ليس لها أصل وهي من أعمال النصارى في الإصبع والدبلة هذه بمناسبة الخطبة أو العقد، فالمناسبة والإصبع هذا ليس مأخوذا من المسلمين، هذا ليس مأخوذا من المسلمين، إنما هذا من النصارى، ولا يقال عمت لأن السبب هذا ما زال موجودا، ولهذا لا ينبغي لبس الدبلة لا للرجل ولا للمرأة، ولو كانت دبلة الرجل من الفضة، لأن العلة ليست في مسألة الفضة أو الذهب، مسألة راجعة إلى سبب هذه الدبلة وما يكون أيضا متعلقا بالإصبع الذي توضع فيه الدبلة، ولهذا يقولون هذا يرتبط بالقلب، يقولون يزعمون، أو يوضع في هذا الإصبع البنصر، لأنه بعد باسم الآب والابن روح القدس الثلاثة يضعون في الرابع الدبلة، أما الخاتم فقد ورد به السنة بالنسبة للنساء ويكون من ذهب، أو بالنسبة للرجال ويكون من فضة، وجعل هذا الخاتم بالنسبة للرجل بمناسبة الخطوبة والعرس فيه نظر، لكن أن يلبسه خاتما بإطلاق النبي صلى الله عليه وسلم لبس الخاتم، وهل هو سنة أو مباح محل نظر عند أهل العلم، هل خاتم سنة أو مباح محل نظر، والأقرب أنه أشبه بالعادات لا بالعبادات وإن احتمل، لكن هذا هو الأقرب، هذا بالنسبة للرجل، يبقى الرجل يلبس الخاتم في أي وقت، لكن بمناسبة الخطبة أو العقد لا نعلم له أصلا في الشرع. أما المرأة فهذا صداقة وتلبسه كيف ما شاء، هذا ما يتعلق بالدبلة والمناسبة. ما تكلم شوف كلام الشيخ الألباني في الدبلة، أو كذلك بالنسبة للخاتم من الرجل بمناسبة الخطوبة أو بمناسبة العقد. نعم.
قال: لا يجوز أن يقول يا رسول الله لو رأيت حال الأمة لأشفقت عليها ولدعوت لها إلى آخر.
نعم.
لأنه صلى الله عليه وسلم لا يسمع ولا يرى ما نقول له، كما في الحديث: إنك لا تدري ما أحدث بعدك.
نعم. ما ينبغي للخطيب أن يتوسع في هذا على المنبر فيقول يا رسول الله لو رأيت حال الأمة لأشفقت عليها ولدعوت لها، ما ينبغي، النبي ما يسمع ولا يرى، الأمور الكونية ما أعلمها النبي صلى الله عليه وسلم، كل ما ورد في الأحاديث في أن النبي لا يعلم صلى الله عليه وسلم، ولهذا جاء في الحديث: فإنك لتدري ماذا أحدث بعدك إلا ما تعلق بالسلام، فإن الملائكة تبلغه، غير ذلك لا، وهذا لما يكون عن طريق الملائكة، فالنبي ما يعلم الغيب صلى الله عليه وسلم، ولهذا لا ينبغي هذا القول. فإن قلت يعني كان هذا القائل يريد أن يبين مدى ما وصلت إليه الأمة من تكالب الأعداء عليها وكذا، نقول: ما خلا عصر من هذا، وماذا أنت قائل للأمة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لما تعرضت لهذا العدو الخارجي في الخندق، حينما اجتمع الأحزاب حول المدينة لاستئصال شأفة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وخانه بنو قريظة في الداخل حتى قضى الله سبحانه وتعالى وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون، وكذلك كيد المنافقين لأصحاب للنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، فصار عدو من الداخل وهم منافقون يقولون أن بيوتنا عورة وما هي بعورة، يريدون إلا فرارا، ثم خيانة من بني قريظة، ثم اجتماع حول المدينة من الأحزاب، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: وهم النبي أن يعطي بعض القبائل بعض من ثمار المدينة ليتفكك هذا الحصار، وجاء بالسعدين الأنصاريين وعرض عليهما أنه لو جعل لبعض القبائل شيئا من ثمار المدينة وهم في هذه الحال، سبحان الله، والنبي يرفق بالأمة، رأيتم لو أعطيناهم كذا وكذا، ويستشير النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار، فهم أهل المدينة. فماذا قال؟ قال كلمات من ذهب، يا الله، قال الدين كله. ولهذا نقول دائما أبدا إن مواقف الصحابة رضوان الله عليهم الذين هم محل الاقتداء علما وعملا لتجسد الدين في كل موقف. الدين كله، ديننا يا إخواني عظيم، ديننا يضيق ويتسع، ديننا يكون في الكلمة ويكون في الآيات والأحاديث، ديننا يكون في الفعلة الصغيرة ويكون في سائر الأفعال. أرأيتم الشيء الذي يبدأ من نقطة صغيرة ثم يتسع ثم يعود إلى النقطة، وهكذا، هذا هو الدين، هذا هو الدين. فقال له السعدان: يا رسول الله، شيء أمرك الله به أو تأمر به أنت أو تفعله لنا؟ اقتراحك هذا الذي اقترحته علينا الآن، أن نجعل بعض ثمار المدينة لبعض القبائل العرب الذين اجتمعوا حول المدينة، شيء أمرك الله به أو شيء تأمرنا أنت به أو شيء تفعله لنا خوفا علينا؟ يا الله، قبل الجواب، قبل إبداء رأيهما، لأنه ما فائدة هذا السؤال؟ لأنه لو كان من عند الله فسمعا لربي وطاعة، خلاص، فالخير كله فيه. ولو كان من عند رسوله وبأمر رسول الله فسمعا وطاعة، فالخير كله فيه. فإن كان من باب الخوف علينا فكان مبناه على الاجتهاد فسيختلف الجواب. قال: بل شيء نفعله لكم، لا هو أمر من الله ولا هو أمر من رسول الله، شيء نفعله لكم. فقالوا: يا رسول الله، انظر إلى الأدب وتقديم الحجة قبل الحكم، لقد كنا والقوم في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الإسلام، وكنا لا نعطيهم من ثمارنا شيئا إلا بيعا أو قرا، نبيع أو نؤجر أو نستضيف أو غير ذلك، فما كنا نعطيهم هكذا. أولما أكرمنا الله بالإسلام، أولما جاءنا الله بالإسلام وأكرمنا بك نعطيهم من ثمارنا؟ والله يا رسول الله لا نعطيهم إلا السيف، لا نعطيهم إلا السيف. لاحظ هذا فين؟ هذا في أي موقف؟ سنغزو قريشا مثلا، لاحظ هذا فين؟ يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا، إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. في هذا الموقف ومع ذلك قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم، فأقروا عين رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنبي ما يعلم صلى الله عليه وسلم، قال الشيخ: لأنه صلى الله عليه وسلم،
لأنه صلى الله عليه وسلم لا يسمع ولا يرى ما نقول له، كما في الحديث: إنك لا تدري ما أحدثه بعد.
نعم
شيخنا بارك الله فيكم، يعني هناك كلام منشور للشعراوي عن غزوة الأحزاب، يقول أن الصحابة في غزوة الأحزاب يعني أصابهم ما أصابهم من الجوع والجبن والتخاذل.
كذب عدو الله. أما الجبن والتخاذل أين هو؟ أين الجبن والتخاذل؟ ما دليله؟ أين الجبن والتخاذل؟ كذب من قال ذلك، كذب من وصف الصحابة بل صحابيا بالجبن.
ويقول: عندما أرسلهم النبي من يأتيني بخبر القوم فما قام أحد.
هذا جبن تخاذل؟ أعوذ بالله، هذا جبن تخاذل؟ ليس جبنا ولا تخاذل. ولم يتخاذل الصحابة. كيف؟ أليس هو المفسر للقرآن؟ ما قرأ في غزوة الأحزاب؟ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله اليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. إنما هذا مقام آخر، هذا مقام آخر، ليس جبنان ولا تخاذلان ولا إلى آخر ذلك. ولكن يخشى الواحد ألا يقوم بحق رسول الله ولا بحق المهمة هذه، ما يدري الواحد لو أن يكلف فلا يقوم بذلك. ولو كان شيء من هذا فليس جبنا ولا تخاذلا، وإنما الأمر الطبع الفطري لا يكون كالأمر الاختياري. نعم.
قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى فيه مسائل الأولى،
الله يقول عن الصحابة هكذا في سورة الأحزاب ونحن نصف الصحابة بالجبن والتخاذل، سبحان الله. لما هذا في المنافقين جبن وتخاذل وقالوا إن بيوتنا عورة وما هي بعورة، أما المؤمنون الصادقون فهذا ما قاله الله فيهم سبحانه وتعالى. نعم.
قال فيه مسائل الأولى النهي عن الاستثناء في الدعاء.
نعم، النهي عن الاستثناء في الدعاء ولو كان على وجه ماذا؟ التبرك. نعم.
الثانية بيان العلة في ذلك،
أن الله عز وجل لا مكره له، هذا في الحديث الذي اتفق عليه، وفي حديث مسلم فإن الله لا يتعظمه شيء. نعم.
الثالثة قوله ليعزم المسألة.
نعم، ليقطع بها ولا يعلقها على المشيئة.
الرابعة إعظام الرغبة،
أن يظهر ليس فقط السؤال بل يعظم الرغبة ويقدم بين يديها من الثناء ما يستحقه. نعم.
الخامسة التعليل لهذا الأمر.
نعم، فإن الله لا مكره له، فإن الله لا يتعظمه شيء. نعم، يبقى العلة الأولى لا مكره له، وإعظام الرغبة فإن الله لا تعظمه شيء، فأعظم الرغبة واطلب ما شئت طالما أنه مباح وليتعدي فيه فإن الله عظيم. ولهذا ماذا قال إبراهيم وقد بلغه من الكبر ما بلغ، ذكر رحمة ربك، أقصد زكريا، وكذلك إبراهيم ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفية قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقي. وكذلك إبراهيم عليه السلام. نعم.
شيخنا قوله لا بأس سهور إن شاء الله، الشيخ قال أن هذا من باب الخبر، كذلك لو قلت الرجل مثلا رزق بولد أو كذا قلت له مبارك إن شاء الله، هل هذا من الممنوع أم من الجائز؟
حسب مرادك، يعني حسب المرأة، إن كان دعاء فلا تقول إن شاء الله. نعم.
قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى باب لا يقول،
ولهذا النبي قال في العرس ماذا؟ اللهم بارك لهم وبارك عليهم واجعل بينهم في خير، ولم يقل إن شاء الله. وما جاء في الولد أيضا ما جاء فيه دعاء مبارك إن شاء الله، ولكن هو دعاء له عام. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب لا يقول عبدي وأمتي.
نعم.
في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقل أحدكم أطعم ربك وضئ ربك وليقل سيدي ومولاي، ولا يقل أحدكم عبدي وأمتي، وليقل فتاي وفتاتي وغلامي.
نعم.
قال الإمام ابن باز رحمه الله.
شوف هذا الباب يا إخواني تام، هذا الكتاب تام، يعني الذي يظهرك في هذا الكتاب تكامل أبوابه سبحان الله، وأنه جاء بالتوحيد ومكملاته وجاء بنواقضه ومنقصاته وجاء بلوازمه وسبحان الله، حتى صار بفضل من الله سبحانه وتعالى متكاملا في أبوابه. نعم.
قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى: هذا الباب مما ينافي كمال التوحيد، أي عندما يخاطب الرجل غلامه أو جاريته فلا يقول عبدي وأمتي تأدبا مع الله تعالى، بل يقول فتاي وفتاتي وغلامي وخادمي ونحو ذلك، لأن العبيد عبيد الله والإماء إماء الله، فهذا من باب الكمال والتأدب مع الله عز وجل والاعتراف له سبحانه بأنه المالك لكل شيء والمتصرف في كل شيء. أما إذا قيل عبد فلان أو إماء فلان فهذا من باب الإخبار وهو أسهل وليس من باب الإضافة إلى النفس.
تبعتم عبد فلان، أولا ما مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد؟ هذا كالذي قبله من مكملات التوحيد ومتمماته، أن الإنسان في الخطاب ما يقول عبدي وأمتي، وكذلك ما يقول الغلام ربي على السيد، وإنما عليه ماذا؟ وإنما عليه أن ينتقي في الخطاب الأسلوب الكامل، فليقول سيدي مولاي، ولا يقول ربي والعبد والسيد، ما يقول عبدي، يا عبدي تعالى، يا عبدي، إنما يقول فتاي، يا فتاي. هذا في باب الخطاب. أما في باب الإخبار فإن الأمر أوسع، فهذا من مكملات التوحيد ومتمماته مراعاة الألفاظ الكاملة في هذا الباب، حفاظا على جناب التوحيد وتكميلا لهذا الباب، ولو كان جائزا لكن هذا الأكمل. فلو قال السيد يا عبدي تعالى جائز، لكن النبي دله على الأكمل فقال لا يقول أحدكم أطعم ربك وضئ ربك وليقل سيدي ومولاي، هذا من جهة العبد، ولا يقول أحدكم عبدي وأمتي وليقل فتايا وفتايا وغلامي، هذا من جهة السيد. فالنبي صلى الله عليه وسلم دل العبد ودل السيد على الأكمل في الألفاظ، وإن جاز غيره طالما أنه يريد العبودية المعروفة عبودية الرق، فهذا من متممته ومكملته والإحالة على الأكمل في الألفاظ وإن كان غيرها جائزا. نعم، هذا سبب إرادة هذا الباب في كتاب التوحيد. قال هذا الباب،
هذا الباب مما ينافي كمال التوحيد، أي عندما يخاطب الرجل غلامه أو جاريته فلا يقول عبدي وأمتي تأدبا مع الله، بل يقول فتاي وفتاتي وغلامي وخادمي ونحو ذلك، لأن العبيد عبيد الله والإماء إماء الله، فهذا من باب الكمال والتأدب مع الله عز وجل والاعتراف له سبحانه بأنه المالك لكل شيء والمتصرف في كل شيء.
تبعتم؟ هذا من باب الكمال والتأدب مع الله عز وجل والاعتراف له سبحانه من جهة الألفاظ بأنه المالك لكل شيء والمتصرف في كل شيء. حتى وإن جاز هذا لا نذكر هذه الألفاظ التي تكون بين عبده وبين ربه بين البشر، هذا الأكمل، هذا الأكمل، فإننا جميعا عبيد الله عز وجل، وإن ربنا جميعا هو الله، فلا تقال هذه الكلمات التي تقال في الرب سبحانه أطعم ربك وضئ ربك وكذا، فيقال هذا رب فلان أو ربك، والأكمل أن أقول ماذا؟ أنا أقول هذا فتاي، أقول هذا سيدي ومولاي. طيب لو قال قائل لكن المولى أيضا يقال في حق الله عز وجل، نقول المولى مشترك، المولى من المشتركات، فأقول فلان مولى فلان، فلان المولى أو كذا، هذا من الألفاظ المشترك. وأما الرب عند الإطلاق فهذا لله عز وجل، والإضافة لا بأس بها، رب الدار، رب البيت، رب الدابة. نعم.
أما إذا قيل عبد فلان أو إماء فلان فهذا من باب الإخبار وهو أسهل وليس من باب الإضافة إلى النفس، لا يقل أحدكم أطعم ربك.
إذن فرق بين باب الإخبار وباب المخاطبة. نعم، يقول هذا أسهل، في باب الإخبار أسهل. نعم.
لا يقل أحدكم أطعم ربك، هذا من باب التأدب أيضا، لأن رب الجميع هو الله، والله تعالى لا يطعم، فهو الغني، فلا يقال ذلك بإطلاق.
نعم، بل أطعم ربك، الرب عز وجل غني ما يطعم، وهو يطعم ولا يطعم. نعم.
بل يقول سيدي ومولاي وعمي، لأن هذه عبارات معروفة لا تشتبه بالربوبية، والسيد هو المالك والرئيس هو مالك لهذا الغلام، وهكذا المولى له معان كثيرة، فهو المالك والقريب والناصر. وفي رواية لا يقل مولاي فإن مولاكم الله، ولكن المحفوظ عند العلماء رواية الإذن بهذا، لأن كلمة المولى مشتركة، وقد قال تعالى وأن الكافرين لا مولى لهم، أي لا ناصر لهم، بل هم مخذولون بالنسبة للناصر لدين الله، فلا حرج أن يقول مولاي وسيدي. واصطلح الناس الآن بكلمة عمي، أي لمن ملك وغير ذلك مما اصطلحوا عليه بدلا من الرب.
نعم، هذا هو الأكمل، هذا هو الأكمل والأفضل، هذا هو الأكمل والأفضل. فهذا الباب في الألفاظ الشرعية وفي الألفاظ الكاملة التي ينبغي أن يتخاطب بها الناس، وأن الإنسان يختار ما لا إشكال فيه، انتبهوا، ما لا إشكال فيه ولا يتوجه النقص فيه بأي حال من أحوال إلى الرب سبحانه وتعالى. فمن كمال التوحيد والحفاظ على جنابه أن الإنسان يختار من الألفاظ أعلى مما لا إشكال فيه البتة، وإن كان جائزا، وإن كان جائزا. يعني نقول ليس بالحرام أن يقول الرجل حتى في حال النداء يا عبد يا أمتي، ليس حراما، وإنما ترك للكمال الذي ينبغي أن يكون، حتى لا يكون هناك إشكال ولا نوع مشابهة في هذا. نعم. لثيمين قال،
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى والحكم في ذلك ينقسم إلى قسمين، الأول أن يضيفه إلى غيره، مثل أن يقول عبد فلان أو أمة فلان، فهذا جائز. قال تعالى وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم.
نعم.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة.
نعم.
الثاني أن يضيفه إلى نفسه، وله صورتان، الأول أن يكون بصيغة الخبر، مثل أطعمت عبدي، كسوت عبدي، أعتقت عبدي، فإن قاله في غيبة العبد أو الأمة فلا بأس به،
هذا في حال الإخبار. نعم.
وإن قاله في حضرة العبد أو الأمة فإن ترتب عليه مفسدة تتعلق بالعبد أو السيد منع، وإلا فلا، لأن قائل ذلك لا يقصد.
وإن قال،
فإن قاله في غيبة العبد أو الأمة
خلاص هذه
فلا بأس، وإن قاله في حضرة العبد أو الأمة فإن ترتب عليه مفسدة تتعلق بالعبد أو السيد منع، وإلا فلا مانع، لأن قائل ذلك لا يقصد العبودية التي هي الذل، وإنما يقصد أنه مملوك.
هذا من جهة الجواز، يعني إن قاله في حضرة العبد هذا من جهة الجواز، فهذا لا بأس. نعم.
الثانية أن يكون بصيغة النداء، فيقول السيد يا عبدي هات كذا، فهذا منهي عنه، وقد اختلف العلماء.
أعد الحالة الثانية.
أن يكون بصيغة النداء.
نعم.
فيقول السيد يا عبدي هات كذا.
اللي قبلها حلل قبل الفساد.
فإن قاله في غيبة العبد أو الأمة فلا بأس به.
نعم.
وإن قاله في حضرة العبد أو الأمة فإن ترتب عليه مفسدة تتعلق بالعبد أو السيد منع، وإلا فلا.
يعني إذا قال عبد وكذا بحضرة العبد. نعم. الحالة التي بعد ذلك النداء. نعم.
أن يكون بصيغة النداء فيقول السيد يا عبدي هات كذا، فهذا منهي عنه. وقد اختلف العلماء في النهي هل هو للكراهة أو التحريم، والراجح التفصيل في ذلك وأقل أحواله الكراهة.
نعم.
قال الشيخ ابن باز، انتهى كلامي. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى النهي عن قول عبدي وأمتي.
هات كلام الشيخ صالح في النهي. كراهة يعني أن هذا جائز وتركه أولى. نعم.
قال رحمه، قال الشيخ صالح على الشيخ حفظه الله: هذا النهي في هذا الحديث اختلف فيه أهل العلم على قولين. الأول أنه للتحريم، لأن النهي الأصل فيه للتحريم إلا إذا صرفه عن ذلك الأصل صارف. وقال آخرون النهي هنا للكراهة، وذلك لأنه من جهة الأدب، ولأنه جاء في القرآن قول يوسف عليه السلام: اذكرني عند ربك، فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. ولأن الربوبية هنا المقصود بها ما يناسب البشر، فرب الدار ورب العبد هو الذي يملك أمره في هذه الدنيا. فلهذا قالوا النهي للكراهة وليس للتحريم، مع ما جاء في بعض الأحاديث من تجويز إطلاق بعض تلك الألفاظ.
فلهذا يكون قول يوسف أنه ربي أحسن مثواي، هذا ليس خطابا للعزيز ما قال يا ربي، إنما هذا إخبار، فيكون الأمر فيه أوسع، وهذا دليل على الجواز، ولو كان ممنوعا حراما ما كان ذلك. نعم. إيه نعم. قال فيه مسائل،
قال فيه مسائل: الأولى النهي عن قول عبدي وأمتي.
نعم.
الثانية لا يقول العبد ربي أو يقال له أطعم ربك.
نعم، يقول عبد ربي أو يقول له أطعم ربك. هذا على وجه ما كما قلنا ماذا الكمال. نعم.
الثالثة تعليم الأول قول فتاي وفتاتي وغلامي.
تعليم الأول وهو من السيد، قول فتاي وفتاتي وغلامي، ونعدل عن ماذا عبدي وأمتي، نعدل عن ذلك مع التفصيل الذي ذكر من قبل. أما في النداء فيعدل عن ذلك، لأن النبي نهى عن ذلك صلى الله عليه وسلم. أما في الإخبار فالأمر في ذلك واسع، في الإخبار. وأما الإخبار عن غيره عبد فلان فهو أوسع ولا إشكال فيه. نعم.
الرابعة تعليم الثاني قول سيدي ومولاي.
تعليم الثاني وهو العبد، أن يقول سيدي ومولاي، فهذا فيه عدول إلى الألفاظ الكاملة التي لا إشكال فيها. نعم.
الخامسة التنبيه للمراد وهو تحقيق التوحيد حتى في الألفاظ.
هذا هو الشاهد، هذا هو الشاهد، هذا هو الشاهد، وهو سبب إيراد الباب في كتاب التوحيد، تنبيه المراد وتحقيق التوحيد حتى في الألفاظ، كيف بالاعتقادات والأعمال. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب لا يرد من سأل بالله. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استعاذ بالله فأعيذوه، ومن سأل بالله فأعطوه، ومن دعاكم فأجيبوه، ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. رواه أبو داود والنسائي بسند صحيح.
نعم.
قال الإمام ابن باز رحمه الله تعالى: ذكر المؤلف هذا الباب لما فيه من تعظيم الله وإجلاله في إعطاء من سأله. وحديث ابن عمر رضي الله عنهما من جوامع الكلم التي أوتيها صلى الله عليه وسلم.
نعم. باب لا يرد من سأل بالله، ثم ذكر الحديث. ما مناسبة إيراد هذا الباب لكتاب التوحيد؟ مناسبة ذلك أيضا أن من تعظيم الله عز وجل ومن إجلاله أن العبد إذا سأله أحد بالله أعطاه سؤله، إلا أن يكون ممنوعا من جهة الشرع أو كان فيه مضرة، إن خلى من مانع فإنه يعطيه تعظيما وإشلالا لله عز وجل. إذا استعاذ أحد بالله فأعيذه، سأل بالله فأعطوه، فهذا من تعظيم الله عز وجل وإجلاله. أرأيتم والله المثل الأعلى في بين البشر، جاء واحد إليك وقال أنا من قبل فلان، وقال اذهب لفلان في ناس يعطيك كذا، فإن من إجلالك لفلان أن تجيب هذا السائل، ومن إكرامك له أن تجيب هذا السائل لأنه من قبل فلان، والله المثل الأعلى، فكيف بالرب سبحانه وتعالى؟ فمن سألكم بالله عز وجل فأعطوه. فهذا يدل على أن هذا من كمال التوحيد ومن تعظيمه، أن من سألكم بالله أعطوه، هذا من تعظيم الله ومن إجلال الله سبحانه وتعالى، أن من سألكم بالله فأعطوه، من تعظيمه وإجلاله سبحانه وتعالى. ويتنافى مع هذا التعظيم أنك تسأل بالله فلا تعطي، فهذا من منقصات التوحيد ما لم يكن هذا المنع لأمر شرعي. سألك بالله أن تقيم لولدك حفل رقص يوم عرس، قال بالله عليك لا تكسر قلب الولد، سألتك بالله أن تحضر الراقصات، يجاب لهذا؟ لا. سألتك بالله أن تحضر معنا المولد الفلاني العارف بالله، فهذا يدعى إلى الله قائل هذا، لأنه قائل لمنكر، لا أنه يلبى دعاؤه. فإذا هذا عام مخصوص، ومن سأل بالله فأعطوه هذا عام مخصوص، ومن استعاذ بالله فأعذوه هذا عام مخصوص، هذا إذا وافق الشرع، أما إذا خلاف الشرع فلا. فإذا ما مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد؟ أن من تعظيم الله عز وجل ومن إجلال الله عز وجل أن من سألكم بالله سبحانه وتعالى أعطوه، إذا سألكم بالله عز وجل فأعطوه. وأنه يتنافى مع هذا، وأنه يتنافى مع هذا أنك لا تعطي مع قدرتك على ذلك ولا مانع شرعي. نعم.
قال عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: من استعاذ بالله فأعيذوه، ومن سأل بالله فأعطوه. من سأل بالله فأعطوه تعظيما لله وإجلالا له، وقد جاءت عدة أحاديث تدل على كراهة السؤال بالله لما فيه من التشديد على الناس، ولكن من سأل حقا كالزكاة أو من بيت المال وجب أن يعطى، أما غير ذلك فالأفضل أن يعطى، ولا ينبغي أن يسأل بالله عملا بالأحاديث الدالة على كراهة ذلك.
نعم.
ومن استعاذ بالله فأعيذوه، فمن استعاذ بالله شرع أن
يعطى. أولا الشيخ نبه على أولا بالنسبة للسائل، قد جاءت عدة أحاديث تدل على كراهة السؤال بالله لما فيه من التجديد على الناس، ولكن من سأل حقا كالزكاة أو من بيت المال وجب أن يعطى، أما غير ذلك فالأفضل أن يعطى، وجب أن يعطى، أما غير ذلك يعني ما يتعلق بالواجب فالأفضل أن يعطى، ولا ينبغي أن يسأل بالله عملا بالأحاديث الدالة على الكراهة. يعني أنت أيها السائل لا ينبغي أن تسأل بالله حتى لا تشد على الناس، وأنت أيها المسؤول ينبغي عليك أن تلبي وأن تجيب سؤله ما لم يكن هناك محظور شرعي، وقد يجب إذا كان له حق في زكاة أو في بيت مال. نعم.
ومن استعاذ بالله فأعيذوه، فمن استعاذ بالله شرع أن يعاذ. ولهذا لما استعاذت عمرة بنت الجون من الرسول صلى الله عليه وسلم قال لها: لقد عذت بمعاذ، أي بعظيم، فالحقي بأهلك. فمن استعاذ بالله شرع أن يعاذ إذا لم يكن حقا عليه، فإن استعاذ بالله في إسقاط حق عليه فلا يعاذ، لأن الله أمر بأداء الحقوق، كما إذا قال: أعوذ بالله من أن تلزموني بالصلاة أو الزكاة أو الدين أو الكفارات ونحو ذلك. فإن استعاذ من تولية القضاء مع وجود من يقوم مقامه أو الإمارة ونحو ذلك مما فيه خطر شرع إعاذته، كما يروى عن ابن عمر رضي الله عنهما لما أمره عثمان بالقضاء استعاذ بالله أن يولى القضاء، فأعاذه عثمان، وهذا إن صح فهو محمول على أن هناك من يقوم مقامه، وكان الصالحون في عهد عثمان لذلك كثيرون.
نعم، أما إذا تعين عليه القضاء فلا يجاب لذلك. إذن معنى من استعاد بالله فأعدوه ومن سأل بالله فأعطوه، قول نبي هذا محمول على ماذا؟ على ما إذا لم يكن هناك مانع من الإعادة ومن الإجابة. فإن كان هناك مانع من قبل الشرع فإنه لا يجاب الإنسان إلى ذلك. نعم.
ومن دعاكم فأجيبوه لما في إجابة الدعوة من المصالح والتواصل والتآلف والتقارب، فلهذا شرعت الإجابة سواء كانت لعرس أو غيره، وأهمها العرس. وفي الحديث
ولهذا بعض العلم رأى وجوب ذلك، وهو الصحيح للحديث من لم يجب دعوته فقد عصى الله ورسوله، إلا أيضا إذا كان هناك مانع من قبل الشرع، كأن تكون هذه الدعوة فيها من المعاصي والمخالفات ما فيها، فلا يتعين على الإنسان هنا الإجابة، بل يحرم عليه الإجابة إذا كان هناك منكر، اللهم إلا إذا كان سينهى عن هذا المنكر. إذا ذهب لينكر فهذا عمل صالح، أما إذا علم أو غلب على ظنه أنه لا يستجاب حتى ولو أنكر فإنه لا يذهب إليه. نعم.
فالواجب أن تجاب إلا أن يكون له ما يمنعه، كأن يكون مريضا أو بعيدا.
فقد عصى الله ورسوله، من لم يجد دعوة فقد عصى الله ورسوله، إشارة إلى أن إجابة الدعوة واجبة إلا من عذر. نعم، لأنه قال فقد عصى الله ورسوله.
قال فالواجب أن تجاب إلا أن يكون له ما يمنعه، كأن يكون مريضا أو بعيدا أو يشق عليه الإتيان ونحو. إن كان فيها مانع بأن يكون،
يعني ما يتصل عليك واحد من أسوان وأنت في كفر الشيخ يقول لك عندي وليمة عرس مثلا غدا ودعاك، هذا فيه مشقة. إذا كان عندك مشقة فلا بأس أن تعتذر. نعم.
الثاني إن كان فيها مانع بأن يكون فيها منكر كالملاهي والأغاني والخمر، فإن كانت الدعوة سليمة وجب أن يجيب أو تأكد على الأقل لهذا الحديث وغيره.
نعم، ولا يعني تجب، كان في منكرات فلا يجوز أن يذهب إذا غلب على ظني أنه لا يستجاب لإنكاره، أما إذا كان سينكر ويغلب على ظنك أن يكون الرجل كبيرا في الناس ومهابا في الناس وله كلمته، فلو أنكر استجاب له الناس فليذهب إلى هناك، أو يذهب ولا يعلم أن هناك منكرا فيرى المنكر أمامه، فإن استطاع أن ينهى عن ذلك ويستجاب له فالحمد لله، وإلا فلينصرف. لا ينبغي للواحد أن يذهب إلى عرس وفيه من الموسيقى وفيه من المعاصي ما فيه، ما يستجيب لهذا. وأنبه هنا أيضا إلى أن هناك منكرا يتعلق بالعرس وبالدعوة، وهناك منكر يتعلق بأشخاص، كأن يكون المدعوون منه من يدخن أو يشرب الشيشة أو غير ذلك، قد جاء بالشيشة وجلس يشرب، فمثل هذا منكر شخصي أن تتناهى عن ذلك، لكن لا علاقة له بالدعوة، لا علاقة له بالدعوة. أما إذا كان هناك منكرا عاما كالغناء كالرقص كالطبل فهذا لا يجوز، إنما رجل يشرب دخان أو رجل معه محمول يستمع إلى غناء فأنت تتناهى عن ذلك كمسلم، لكن لا علاقة له بالدعوة. نعم.
قال ولا تجب الدعوة إلا إذا خصه بها.
ولا تجب الدعوة إلا إذا خصه بها، يعني كانت دعوة عامة لا تجب، هذه فائدة من الشيخ. أما إذا خصه بها، يا فلان أو أرسل له بطاقة يا فلان تعال أو شيء، فهذه تجب، إلا إذا شق ذلك أو كان مريضا أو كان هناك منكر أو غير ذلك فإن هذا لا يجب عليه. نعم.
قال ومن صنع معكم معروفا فكافئوه، هذا من مكارم الأخلاق وكمال الإيمان أن يكافئ على المعروف بما يستطيع، إن كان مالا فبالمال وإن لم يكن فبالكلام الطيب والدعاء. حتى تروا يروى بفتح التاء، أي حتى تعلموا، ويروى بضم التاء أي حتى تظنوا أنكم كافأتموا. والمعروف يتنوع، لا ينبغي دعاء صفات الله فلا يقال يا وجه الله أو يا علم الله افعل كذا.
نعم.
وإنما يدعى الله بأسمائه وصفاته فيقال يا رحمن.
نعم، لأن الصفة معنى، فلا تدعو بالصفة، تقول يا علم الله، يا قدرة الله، لأنها معنى. إنما الذي يدعى الاسم، قال تعالى والله الأسماء الحسنى فادعوه بها، والاسم ذات متصفة بالمعنى بصفة، فيدعى الرب سبحانه وتعالى. نعم.
فالصفات يتوسل بها ولا تدعى، وقد نقل شيخ الإسلام الإجماع على هذا.
نعم.
ويتوسل بها ويتوسل بها فيقول أسألك بعفوك ورحمتك وأعوذ برضاك من سخطك إلى آخره.
ومنه أعوذ بكلمات الله التامات، أعوذ برضاك من سخطك وعفوك من عقوبتك. الاستعاذة بالصفة لا إشكال في ذلك، توسل بها في الدعاء لا إشكال في ذلك، كل هذا مستحب، هو من التوسل مشروع. أما الدعاء فيكون الاسم دون الصفة، فمما يفترق فيه الاسم عن الصفة في هذا الدعاء. نعم.
قال الشيخ المجدد رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى إعاذة من استعاذ بالله.
إعاذة من استعاذ بالله تعظيما لله عز وجل وإجلالا لله، هذا من مكملات التوحيد، وضده من منقصات التوحيد. إلا لداء شرعي. نعم.
الثانية إعطاء من سأل بالله.
نعم.
الثالثة إجابة الدعوة.
نعم. إجابة الدعوة هذه الثالثة، ومن دعاكم فأجيبوه، هذه في كما قلنا هي على الوجوب في دعوة وليمة العرس، ولتكون واجبة في غيرها الذي يظهر أنها مخصوصة بوليمة العرس، الوجوب مخصوص بوليمة العرس لوجود الحديث في ذلك. نعم.
الرابعة المكافأة على الصنيعة.
نعم.
الخامسة أن الدعاء مكافأة لمن لم يقدر إلا عليه.
المكافأة على الصنيعة هو أمر الرابح. الخامس أن الدعاء مكافأة لمن يقدر إلا عليه، فدل هذا على أن من وجد ما يكافئ به من فعل أو كذا أو مال أو إلى آخره فعل، فإن لم يجد إلا الدعاء فعل. نعم.
السادسة قوله حتى تروا أنكم قد كافأتموا.
إيه. نعم. قال ابن قدامة رحمه الله في الكافي: فأما سائر الدعوات غير الوليمة كدعوة الختان والمأدبة، والمأدبة اسم لكل دعوة لسبب كانت أو لغير سبب، ففعلها مستحب لما فيه من إطعام الطعام وإظهار النعمة، ولا تجب الإجابة إليها، لما روي عن عثمان بن أبي العاص أنه دعي إلى ختان فأبى أن يجيب، وقال إن كنا لا نأتي الختان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يدعى إليه، رواه الإمام أحمد. وتستحب الإجابة لقول عليه السلام: إذا دعي أحدكم فليجب عرسا كان أو غير عرس، رواه أبو داود، ولأن فيه جبر قلب الداعي وتطيبه. أما الوجوب العام هذا ذهب إليه أهل الظاهر. قال ابن عبد البر في الاستذكار: ومن ذهب من أهل الظاهر وغيرهم إلى إجابة الإجابة لكل دعوة احتجوا بظاهر الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أجيبوا الدعوة إذا دعيتم، وقوله عليه الصلاة والسلام: لو دعيت إلى ذراع لأجبت، ولو أهدي إلي كراع لقبلت. وهذه جملة محتملة للتأويل، لأنه يمكن أن يريد أجيب الدعوة إلى الوليمة، ويحتمل قول عليه الصلاة والسلام: لو دعيت إلى ذراع الحديث الندب والاستحباب، لما في إجابة دعوة الداعي من الألفة، وفي ترك إجابته من فساد النفوس وتوليد العداوة. وعلى كل حال فإجابة دعوة الداعي إلى الطعام حسنة مندوب إليها مرغب فيها. ثم قال أيضا قدامة في المغني: وجملة ذلك أن الواجب الإجابة إلى الدعوة، لأنها الذي أمر به وتوعد على تركه. فالراجح من كلام أهل العلم أن الإجابة إنما هي مخصوصة بدعوة العرس لوجود ذلك. جاء عن ابن عمر، عن نافع عن ابن عمر قال: سمعت نافع يقول: سمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أجيب هذه الدعوة إذا دعيتم لها. قال: وكان عبد الله يأتي الدعوة في العرس وغير العرس وهو صائم. وقال في حديث أبو هريرة: شر الطعام طعام الوليمة، هذه الوليمة التي تكون في العرس، يمنعها من يأتيها ويدعى إليها من يأباه، ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله. فقد عصى الله ورسوله، يعني إلى الوليمة. نعم.
قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. رواه أبو داود فيه مساء. قال الإمام ابن باز رحمه الله تعالى: هذا فيه أنه لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. عن جابر مرفوعا: لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. رواه أبو داود. وذلك لأن الجنة هي أعلى المطالب، وفيه النظر إلى وجه الله سبحانه، وفيها النعيم المقيم، ووجه الله له شرفه العظيم، فلا يسأل به إلا الجنة.
وكذلك طيب، ما وجه ذلك؟ ما وجه إدخال هذا الباب في كتاب التوحيد؟ ما وجه إدخال هذا الباب في كتاب التوحيد؟ وجه ذلك أن هذا أيضا من مكملات التوحيد ومتمماته وتعظيم الله عز وجل وإجلاله. فلا يسأل بوجه الله وهو عظيم إلا المطالب العالية مثل الجنة وما يقرب إليها من عمل. إنما لا يأتيك أحد يقول: أسألك بوجه الله أن تعطيني 10 جنيهات، ما يصلح. وجه الله عظيم، فمن تعظيم الله عز وجل أن تكون المسألة التي يسأل بوجه الله فيها المسألة العظيمة، ولا أعظم في المسألة من الجنة وما يقرب إليها من القول ومن العمل. لكن لا تسأل بوجه الله شيئا من أمور الدنيا، فإن هذه الدنيا لا تساوي شيئا، فيكون هذا من باب ماذا؟ من باب الأدب، ومن باب تعظيم أسماء الله عز وجل وصفاته، وعكس ذلك مما ينقص هذا التوحيد، إما من كماله المستحب وإما من كماله الواجب. فلا ينبغي للإنسان أن يسأل بوجه الله إلا الجنة، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا يسأل بوجه الله أو لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. فهذا نهي من النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يتنافى مع كمال التوحيد أن تسأل بوجه الله غير الجنة وما يقرب إليه من الطاعات. هذا مما تنافى مع كمال التوحيد. نعم. قال العثيمين: فهذا من تعظيم أسماء الله عز وجل وصفاته، من تعظيم توحيد الله سبحانه وتعالى، وضد ذلك مما ينقص توحيد العبد. نعم.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: مناسبة هذا الباب للتوحيد أن فيه تعظيم وجه الله بحيث لا يسأل به إلا الجنة. قال: قوله ولا يسأل بوجه الله إلا الجنة، اختلف في المراد بذلك على قولين. القول الأول أن المراد لا تسأل أحدا من المخلوقين بوجه الله، فإذا أردت أن تسأل أحدا من المخلوقين فلا تسأله بوجه الله، لأنه لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، والخلق لا يقدرون على إعطاء الجنة، فإذا لا يسألون بوجه الله مطلقا. ويظهر أن المؤلف يرى هذا الرأي في شرح الحديث، ولذلك ذكر بعده باب لا يرد ذكر بعد ذكره بعد باب لا يرد من سأل بالله. القول الثاني أنك إذا سألت الله فإن سألت الجنة وما يستلزم دخولها فلا حرج أن تسأل بوجه الله، وإن سألت شيئا من أمور الدنيا فلا تسأله بوجه الله.
الوجه الثاني،
القول الثاني أنك إذا سألت الله فإن سألت الجنة وما يستلزم دخولها فلا حرج أن تسأل بوجه الله، وإن سألت شيئا من أمور الدنيا فلا تسأله بوجه الله، لأن وجه الله أعظم من أن يسأل به لشيء من أمور الدنيا، فأمور الآخرة تسأل بوجه الله، كقولك مثلا أسألك بوجهك أن تنجيني من النار، والنبي صلى الله عليه وسلم استعاذ بوجه الله لما نزل قوله تعالى قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم قال أعوذ بوجهك، أو من تحت أرجلكم قال أعوذ بوجهك، أو يلبسكم شيعة ويذيق بعضكم بأس بعض قال هذه أهون أو أيسر.
نعم،
ولو قيل إنه يشمل المعنيين جميعا لكان له وجه.
هذا هو، هذا يشمل المعنيين معا. نعم،
قال الشيخ ابن باز رحمه الله وكذلك ما يقرب إليها كأن يسأل الإخلاص والتوفيق للخير والاستقامة، والاستقامة على الطاعة، فما يقرب للجنة هو من طلب الجنة.
نعم،
وهذا من كمال التوحيد والإيمان ألا يسأل بوجه الله إلا الجنة أو ما يقرب إليها كالعمل الصالح والاستقامة والعافية من مضلات الفتن.
نعم،
قال وإسناد الحديث فيه
فيتناول الأمر إن سألت الله عز وجل بوجهه فسله الأمور العظيمة كالجنة وما يقرب إليها من عمل والاستعاذة بالله من النار، وإن سألت مخلوقا بذلك فلا تسأل أيضا بوجه الله إلا أمور الدنيا، لا تسأل بوجه الله أمور الدنيا. نعم، فيكون هذا متناول الأمرين، فلا تسأل مخلوقا تقول أسألك بوجه الله أن تعطيني كذا وكذا، فهذا نهي أن تسأل أحدا، لأنه ما في إلا ما في أعظم من الجنة والجنة، ما يسأل عبد عنها. أنت هل تقول أسألك يا فلان بوجه الله أن تعطيني الجنة؟ لا، ولهذا يكون فيها النهي عن سؤال المخلوق بوجه الله، لأن يسأل بوجه الله الجنة والمخلوق ما عنده جنة، المخلوق ما عنده جنة، إذن لا تسأله بوجه الله أبدا، لأن حينما تسأل مخلوقا تسأله في أمر دنيوي ولا ينبغي أن تسأله بوجه الله، فيكون هذا فيه يتضمن النهي عن سؤال المخلوق بذلك بوجه الله، لأنك تسأل بوجه الله الجنة والمخلوق ما عنده جنة. طب إن سألت الله عز وجل وهو الذي عنده الجنة فسأله الجنة، فلا تسأله أمرا دنيويا، فهذا فيه كمال التوحيد ووجه الله عز وجل عظيم. إذن الحاصل أنك لا تسأل أحدا من المخلوق بوجه الله، لأن النبي قال إلا الجنة والجنة ليس عندنا مخلوق. الأمر الثاني إن سألت الله عز وجل فلا تسأله بوجهه أمرا دنيويا، ولكن سأله بوجهه إن ذكرت وجه الله عز وجل فسأله بوجهه الجنة وما يقرب إليه من قول عمل. سألوا الإخلاص بوجه الله عز وجل، الإخلاص التوفيق كما قال الشيخون رحمه الله تعالى. يبقى هنا إذن هذا إشارة إلى تعظيم أسماء الله عز وجل وصفاته، ولهذا نقول هذا الباب متشابه مع الباب الذي قبله، وهو باب لا يرد من سأل بالله، سألك بالله لكن بوجه الله. جاء الباب الثاني من متممات هذا الباب أيضا، أسألك بالله كذا عام، يمكن أن تسأل في أمر دنيوي، سألك بالله عز وجل أن تجيب كذا، أن تعطيني كذا مما هو قد يجب عليك أو يستحب، وإن كان الأصل كراهة ذلك حتى لا تشدد على الناس. أما بوجه الله فلا تسأل بوجه الله أحدا، لأن النبي قال لا يسأل بوجه الله إلا الجنة أو لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، والمخلوق ما عنده جنة. إذن لا تسأل أحدا بوجه الله، ما تقول ما ينبغي أن تقول له أسألك بوجه الله أن تلبي الدعوة، أسألك بوجه الله أن تعطيني كذا، ما ينبغي. فهذا متعلق من باب الذي قبل، لكن الباب الذي قبله عام، من سألكم بالله فأعطوه، سألك بالله في أي أمر من الأمور فأعطوه، من أمور الدنيا فأعطوه تعظيما لاسم الله عز وجل. وهذا الباب خاص متعلق بوجه الله، فلا تسأل أحدا أمر أمور الدنيا بوجه الله، أما أن تسأل بالله فهذا جائز، وإن كان الأولى تركه. فإن سألت الله بوجهه فسأله الجنة وما يقرب إليها من الأعمال الصالحة. نعم، فهذا كله من كمال التوحيد والإيمان. نعم.
قال الشيخ ابن باز رحمه الله: وإسناد الحديث فيه لين وضعف، لكنه ينجبر بما جاء في الروايات الأخرى من النهي عن السؤال بوجه الله، فيكون هذا خاصا بالسؤال بوجه الله الكريم أو ما يقرب إليها وما يدعو إليها.
نعم.
قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى النهي عن أن يسأل بوجه الله إلا غاية المطالب.
وغاية المطالب يعني أعلى ما يكون الجنة، وهذه عند الله عز وجل. يعني يؤخذ من هذا الحديث يا أخواني أن الإنسان لا يسأل بوجه الله أحد من المخلوقين، لأن أعلى المطالب هي الجنة، هي التي يسأل بها وجه الله، أو الاستعاذة بالله من النار، وهذا عند الله عز وجل. أما المخلوق ما عنده شيء من ذلك، ولهذا ينهى عن هذا الأمر، لا تسأل بوجه لا أحد من المخلوقين. فإن سألت الله بوجهه فلتكن الأمور العظيمة التي هي الجنة، هذه الدار التي أعد الله عز وجل نعيما لأوليائه، وفيها أعظم النعيم وهي رؤية وجه الله عز وجل. نعم.
الثانية إثبات صفة الوجه.
إثبات صفة الوجه هذه مسألة دقيقة. السؤال بوجه الله، لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. وأما السؤال بالله فهذا لا بأس، فافترق الحكم في السؤال بالله عن السؤال بوجه الله، مما يدل على إثبات الصفة، وأنه لا يراد بوجه الله ذات الله، إنما يراد بذلك الصفة. ومن أول الوجه بالذات فهذا تحريف. وإن كان من لازم إثبات الوجه إثبات الذات، قال سبحانه وتعالى: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. البعض يقول يحرف يقول ويبقى ذات الله، مراد الوجه الذات، لا. ولهذا جاءت الصفة مرفوعة تبعا للوجه موصوف: ويبقى وجه ربك ذو، فذو صفة للوجه وليست للرب. بخلاف آخر الصورة: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. فالوجه صفة، ولهذا قال النبي: أعوذ بوجهك. وقال النبي: حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلق. فدل هذا على إثبات الوجه ولا يتؤول بالذات، لأحرقت سبحات ذاته سبحات وجهه. أما المعطلة يؤولون الوجه بالذات، وهذا من التحريف، احذر أن تؤول الوجه بالذات. ولكن من لازم بقاء الوجه الذات، والوجه صفة للذات وليس هو الذات، ليس هو الذات بمعنى أنك تؤول الوجه بالذات، فلا يكون لله وجه، لأن تأويل الوجه بالذات تعطيل لصفة الوجه، تأويل الوجه بالذات تعطيل لصفة الوجه. نعم. طيب، قال الشيخ العثمين: علق على صفة الوجه.
نعم.
نعم.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: وقوله بوجه الله فيه إثبات الوجه لله عز وجل، هو ثابت من القرآن والسنة وإجماع السلف. فالقرآن في قوله تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه، وقوله تعالى: والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم، والآيات كثيرة، والسنة كما في الحديث السابق: أعوذ بوجهك. واختلف في هذا الوجه الذي أضافه الله إلى نفسه، هل هو وجه حقيقي أو أنه وجه يعبر به عن الذات وليس لله وجه بل له ذات، أو أنه يعبر به عن الشيء الذي يراد به وجهه وليس هو الوجه الحقيقي، أو أنه يعبر به عن الجهة، أو أنه يعبر به عن الثواب. فيه خلاف، لكن هدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، فقالوا إنه وجه حقيقي، لأن الله تعالى قال: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ولما أراد غير ذاته قال: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. فذي صفة لرب وليست صفة لاسم، ذو صفة لوجه وليست صفة لرب. فإذا كان الوجه موصوفا بالجلال والإكرام فلا يمكن أن يراد به الثواب أو الجهة أو الذات أو الذات وحدها، لأن الوجه غير الذات. وقال أهل التعطيل: إن الوجه عبارة عن الذات أو الجهة أو الثواب. قال: ولو أثبتنا لله وجها حقيقيا للزم أن يكون جسما والأجسام.
هذا من عنزيم، هذا تأويلهم، تحريفهم، لوازمهم. لو أثبتنا وجها للزم التجسيم، هذا إنما هو رأيهم. لكن لو أثبتنا وجها ليس كمثله وجوه فهذا ما الإشكال فيه؟ كما أثبتت أنت ذاتا لا يمثلها ذوات، فأثبت وجه لا يمثله وجوه. نعم.
قالوا: لو أثبتنا لله وجها حقيقيا للزم أن يكون جسما والأجسام.
هذا في المخلوق، هذا في المخلوق، أثبت وجها يلزم جسما كذا في المخلوق. أما في الخالق فليس كمثله شيء، ولهذا كل معطل ممثل. هذا المعطل لصفة الوجه لما أول هذا وقال: وأثبتنا الوجه لازم أن يكون جسما أو كذا، هذا عنده من ماذا؟ من لوازم الخلق، يبقى مثل الله بخلقه، فعاد يعطل بعد ذلك. نعم.
والأجسام متماثلة، ويلزم من ذلك إثبات المثل لله عز وجل، والله تعالى يقول: ليس كمثله شيء. وإثبات المثل تكذيب للقرآن. وأنتم يا أهل السنة تقولون: إن من اعتقد أن لله مثيلا فيما يختص به فهو كافر. فنقول لهم: أولا، ما تعنون بالجسم الذي فررتم منه؟ أتعنون به المركب من عظام أو أعصاب ولحم ودم بحيث يفتقر كل جزء منه للآخر؟ إن أردتم ذلك فنحن نوافقكم أن الله ليس على هذا الوجه ولا يمكن أن يكون كذلك. وإن أردتم بالجسم الذات الحقيقية المتصفة بصفات الكمال فلا محظور في ذلك، والله تعالى وصف نفسه بأنه أحد صمد. قال تعالى: كل هو الله أحد الله الصمد. قال ابن عباس رضي الله عنهما: الصمد الذي لا جوف له. ثانيا، قولكم إن الأجسام متماثلة قضية من أكذب القضايا، فهل جسم الدب مثل جسم النملة؟ فبينهما تباين عظيم في الحجم والرقة واللين وغير ذلك، فإذا بطلت هذه الحجة بطلت النتيجة، وهي استلزام مماثلة الله لخلقه. ونحن نشاهد البشر لا يتفقون في الوجوه، فلا تجد اثنين متماثلين في كل وجه ولو كانا توأمين، بل قالوا إن عروق الوجه واليد غير متماثلة من شخص إلى آخر. ويلاحظ أن التعبير
طبعا وقوف الشيخ مع الجسم هذا من جهة المعنى، أما اللفظ فلا ينفى ولا يثبت. أهل السنة جماعة في الجسم لا يثبتون ولا ينفون، أما من جهة المعنى ذكر الاستفصال هذا من جهة المعنى، لكن من أصل الإيراد هذا ممنوع، لأنهم أصل الإيراد أننا لو أثبتنا وجها لاقتضى ليكون الله جسما، هذا من تمثيل الله بخلقه. إنما لو أثبتوا وجها وفوضوا كيفية هذا الوجه وقالوا ليس كمثله شيء فوافقوا القرآن. كما أثبتوا ذاتا، لماذا ما قالوا إن إثبات الذات يقتضي إثبات الجسم لله عز وجل، وحينئذ الأجسام متماثلات ولا يجوز هذا؟ لماذا أتوا إلى الذات؟ ولهذا قلنا احفظوا هذه القاعدة، فهي قاعدة ذهبية جدا، أن القول في الذات كالقول في الصفات كالقول في الذات، لأن هذه القاعدة تنسف منهج المعطلة ومنهج الممثلة، تنسف. ما وجه نسفها؟ أن المعطلة عطلوا جميع الصفات بدعوى أننا لو أثبتنا الصفات لاقتضى ذلك المماثلة. نقول لهم والذات؟ قالوا لا نثبت ذاتا. نقول هيقتضي المماثلة؟ يقولون لا ذات لا يماثل أدوات. نقول سبحان الله، هل عممتم فقلتم وأيضا صفات يماثلها صفات. كذلك الممثلة يجعلون الصفات كصفات المخلوقين، فإن قلتم واجعلوا ذاتا كذوات المخلوقين قالوا لا ذات لا يماثل أدوات. نقول كذلك أيضا صفات لا يماثلها صفات. نعم.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: ويلاحظ أن التعبير بنفي المماثلة أولى من التعبير بنفي المشابهة، لأنه اللفظ الذي جاء به.
نعم، الشيخ استطرد في هذا والكلام واضح، لكن حقيقة مدخل الشيخ البحث قال، وهذه المسألة فيها خلاف، أول شيخ أول شيء قال الشيخ إيه؟
قال
هذا ما اختلفوا
فيه، واختلف في هذا الوجه الذي أضافه الله إلى نفسه.
الحقيقة هذا فيه إشكالية، يعني هو فيه إشكالية، والشيخ معروف يعني أهل السنة اختلفوا مع غيرهم، لكن مثل هذا فيه شيء من التهوين من المسألة. ما يقال؟ يقال أجمع أهل السنة على أن المراد بوجه الصفة كذا كذا، وخالف ذلك أهل البدع. أنا أقول هذا ليه؟ يعني الشيخ الحمد لله كلام واضح، أقول كلام واضح بالنسبة لنا، لكن أنتم تعرفون المغرضين يا إخوان، المغرض يقطع هذه فقط، يقطع هذه فقط وينشرها. ماذا سيقول؟ ها بعد إثبات الوجه قال الشيخ،
قال فيه خلاف،
لا قبلها
قال واختلف في هذا الوجه الذي أضافه الله إلى نفسه،
بس يقوم يأخذ هذا فقط وقول المسألة خلافية، المسألة خلافية، وبمثل هذا الأسلوب مرر المسألة. الصحابة اختلفوا في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لرب في المسألة خلاف، وليس فيها خلاف حقيقي. أيضا في تفضيل عثمان على علي فيها خلاف، اختلفوا، مع أن المسألة من عهد رسول الله لا اختلاف فيها أصلا. كنا نتحدث والنبي بين ظهورنا إن خير هذه الأمة بعد النبي أبو بكر ثم عمر ثم عثمان. تولد من هذا القول إيه بقى؟ تولد من هذا القول عدم الإنكار على المخالف ولو كان في باب العقيدة، فإن الصحابة اختلفوا في العقيدة. انتبهتم؟ فينبغي التشدد في مثل هذه السياقات، خصوصا الصادرة من العلماء الكبار. هشام لو قال هذا، هشام لا يعتبر يعني بقوله، يعني من هشام في الأمة؟ لكن لما يأتي الكلام من العثيمين رحمة الله عليه، أو يأتي الكلام من ابن باز رحمة الله عليه، فيكون الحبك أولى. وهنا أعطيكم فائدة عظيمة جدا، إن التشدد في عبارات العلماء قبولا وردا أمر يتحتم، ولا يقال أنتم تنتقصون العلماء وأنتم لا تحملون كلام العلماء على الأوجه الصحيحة. لا يا أخي، نحن نحمل كلام العلماء إن كان مجملا على الوجوه الصحيحة، وإن كان خطأ نبين خطأه، لكن التشدد في كلام العلماء أعظم من غير. ولهذا لما نقول شيخ البدن لما قال الأعمال الصالحة كلها شرط كمال، قد يقول قائل يا شيخ لكن لعل الشيخ يريد الأحاد، يريد الشيخ أو لا يريد مسألة أخرى، لكن لما كانت اللفظة في حد ذاتها لفظة تمثل اعتقادا للمرجئة وجب القيام وبقوة. لكن سبحان الله كثير من الطلاب الذين إن كان غرضهم صحيحا فلديهم من الجهل ما لديهم، وإن كان غرضهم غير صحيح فالله عز وجل الذي يتولاهم ويحاسبهم يقول لا، قد يفهم من هذا الطعن في الشيخ الألباني وهذا انتقاص، وأهل الأغراض الفاسدة يستغلون هذه في ماذا؟ في الطعن في الشيخ الألباني. نقول أما أهل الأغراض يستعملون في طعن الشيخ الألباني فالرد عليهم سهل، لكن أهل الصلاح إن أخذوها فأخذوا المنهج من خلالها المخالف يكون الباب باب شر. لهذا ألفاظ العلماء تختلف حتى في أبواب أخرى، يعني مثلا التصوير، العلماء يمنعون من تصوير نظر النصوص ويقولون صور العلماء أعظم، لأن أول شرك وقع في العالم لما كان باب التصوير، وتصوير من؟ أهل العلم والفاضل والعباد. لهذا الاغترار بصورهم أعظم من الاغترار بصور غيرهم. يبقى العلماء في الألفاظ وجود التحرز من اللفظ المجمل فلابد من بيانه أو الخطأ فلابد من رده أعظم من غيره، لأن العلماء محل الاقتداء، إنما غير العلماء ليسوا محل الاقتداء، ليسوا محل الاقتداء. من هنا المشاهير يوقف عند ألفاظهم يكون فيها التشدد والتحفظ الزائد، مش الزائد عن حد الشرعي، لكن الذي لا يترك ثقب إبرة، لأننا نعلم أن أمام هذا إما أن يقف طاعن، وإما أن يقف ماذا؟ وإما أن يقف مقلدون. من هنا لا بد من البيان. ولهذا تجد البعض تنتفخ أوداجه، لا شيخ الألباني نحن عرضنا ما أدري. عرضك إيه يا أخي؟ عرضك إيه؟ بارك الله فيك. ومن قال بأن الشيخ الألباني مرجئ فإما أنه لا يعرف الإرجاء، وإما اللي قال أنه مرجئ، لكن اللي قال العبارة هذه من عبارات المرجئة صان الشيخ الألباني وصان الشريعة، فقال هي من جملة الأخطاء والزلات التي لا يتابع عليه حتى لا يقلده أحد. لكن لو سكت عن إنكارها سينطق بها أحمد، سينطق بها محمد، سينطق بها إبراهيم، أليس كذلك؟ إذا نسبنا إلى الشريعة أقوالا هي لأهل البدع. لو سكت العلماء عن التنبيه على الجسم وغير ذلك، لو سكت العلماء عن التنبيه أنه ما في مسألة رؤية النبي صلى الله عليه وسلم، هذه لما في أخلاف بين الصحابة و كذلك تفضيل عثمان على عين، لا لاستقر القول بالخلاف في الأمة. ولهذا ينبغي الوقوف عند هذه العبارات، ينبغي الوقوف عند هذه العبارات. نعم، فالشيخ الحقيقة مدخله في المبحث لما ذكر وجه الله قال وقد اختلف في هذا الوجه المعهود، وقد اختلف يبقى بين أهل السنة، إنما نقول وقد أجمع، مش وقد اختلف، وقد أجمع على أن، يعني السلف أجمعوا على أن الوجه وجه الحقيقي، خالف في ذلك أهل البدع فقالوا كذا كذا وكذا، ده الأولى. ولست نحتاج إلى أن واحد يقول مراد الشيخ، ما احنا عارفين مراد الشيخ، هو مراد الشيخ تركه لك، هو الشيخ ذكر المراد، ذكره وصرح به أن المراد هو خلاف أهل البدع لأهل السنة، نحن نعلم هذا جيدا، لكن يأتيك مغرد يأخذ مدخل البحث فقط ولا يأخذ تمام البحث. أخذوا بعض الآيات وتركوا بعضا، ما يأخذون من كلام العلماء ويتركون. هذا وجه يا أخواني دائما الوقوف عند كلام العلماء، يعني ما تفهم والله انتوا قد تقفون عند كلمه لابن باز يا اخي، ما ولا انتوا تشتهون وخلاص الانتقاد، لا يا اخي، هداك الله هداك الله، انما يراد من وراء ذلك سد اي باب ممكن ان يتضرع منه صاحب ايه، هوى او بدع، صاحب هوى او بدع. نعم،
فتاوى يا شيخنا الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين في الدبلة.
طيب ماشي.
سؤال الإمام ابن باز رحمه الله تعالى، هل لبس الدبلة للنساء بدعة نصرانية؟ لأنني قرأت بأن دبلة الخطبة أو الزواج للرجل وإن كانت فضة وأيضا للمرأة بدعة نصرانية، هل هذا صحيح؟ فأجاب رحمه الله، الدبلة التي تسأل عنها السائلة لا نعلم لها أصلا، والذي يظهر لنا من ذلك أن فيها تشبها بالكفرة، لأنها من عادتهم فيما بلغنا، فلا ينبغي اتخاذها، فإن الإشارة إلى الزواج تكون بالخطبة والاتفاق بين الخاطب والمخطوب منهم، ويكفي ذلك من غير حاجة إلى الدبلة، ومتى تم الأمر بالعقد الشرعي انتهى كل شيء. أما الدبلة فلا حاجة إليها ولا حاجة للتشبه بأعداء الله، لا من النصارى ولا من غيرهم.
نعم.
والواجب البعد عن مشابهة أعداء الله في كل شيء.
نعم.
أما الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى فقال، الدبلة هي عبارة عن خاتم يهديه الرجل إلى الزوجة، ومن الناس من يلبس الزوجة إذا أراد أن يتزوج.
أو إذا عبارة عن خاتم، لكن في العرف تختلف، الدبلة في العرف تختلف عن خاتم. نعم.
قال: يهديه الرجل إلى الزوجة، ومن الناس من يلبس الزوجة إذا أراد أن يتزوج أو إذا تزوج. هذه العادة غير معروفة عندنا من قبل، وذكر الشيخ الألباني رحمه الله أنها مأخوذة من النصارى.
هذا كلام الشيخ مين؟ الشيخ العثيمين، يعني ليس الانتقال عن كلام الشيخ العثيمين. الشيخ العثيمين يقول: وقد ذكر الشيخ الألباني. نعم.
وذكر الشيخ الألباني رحمه الله أنها مأخوذة من النصارى، وأن القسيس يحضر إليه الزوجان في الكنيسة.
نعم.
ويلبس المرأة خاتم في الخنصر وفي البنصر وفي الوسطى. قال: لا أعرف الكيفية، لكن يقول إنها مأخوذة من النصارى، فتركها لا شك أولى لألا نتشبه بغيرنا.
طيب أضف تعرف يا أحمد لماذا قال هناك وقال الشيخ الألباني؟ يعني هو الأخذ لماذا محل ذكر الشيخ الألباني هنا؟
ليس له سند إلا الشيخ الألباني.
يعني ما في ماذا؟ في الحكم يعني؟
لا، ليس في الحكم، في التوصيف.
في التوصيف ذكر الشيخ الألباني أنه كذا. لما أراد الشيخ التوصيف الذي ينبني عليه الحكم في كذا، فهو نقل عن الثقة، فيقول إن ذكر الشيخ الألباني كذا وكذا، العهد عليه قد ذكر الشيخ الألباني كذا وكذا، وهو من المعتبرين عندنا. نعم.
أضف إلى ذلك أن بعض الناس
يعني ما قال وذكر الشيخ الألباني أنها ممنوعة وأنها محرمة، إنما قال وذكر الشيخ الألباني أن كذا وكذا، لأنه يحتاج إلى التوصيف. التوصيف يؤتى به من ماذا؟ من قبل الثقات. نعم.
أضف إلى ذلك أن بعض الناس يعتقد أن فيها اعتقادا يكتب اسمه على الخاتم الذي يريد أن يعطيها، وهي تكتب اسمها على الخاتم الذي يلبسه الزوج، ويعتقدون أنه ما دامت الدبلة في يد الزوج وعليها اسم زوجته، وفي يد الزوجة وعليها اسم زوجها، أنه لا فراق بينهما.
أي نعم، هذا باب المودة والمحبة، خصوصا في الأصبع الذي يتصل بالقلب، هكذا يزعمون. نعم.
وهذه العقيدة نوع من الشرك، وهي من التولة التي كانوا يزعمون أنها تحبب.
هذا لو اعتقد ذلك لا شك أنها من الشرك بلا خلاف، لكن الغالب أنهم لا يعتقدون ذلك، مع أنه في ناس تعتبر هذا، ولهذا إذا خلع الدبلة قد يتشائم بهذا. نعم.
وهي من التولة التي كانوا يزعمون أنها تحبب المرأة إلى زوجها والزوجة إلى امرأته، فهي بهذه العقيدة حرام. فصارت الدبلة الآن يكتنفها شيئان: الأول أنها مأخوذة من النصارى، والشيء الثاني أنه إذا اعتقد الزوج أنها هي السبب الرابط بينه وبين زوجته صارت نوعا من الشرك، لهذا نرى أن تركها أحسن.
نعم. إذا خالد بقى واحد يقول انتشرت وكذا، وليس الناس عندهم مثل هذا الاعتقاد، ولا كذلك الالتفات إلى مسألة النصارى، نقول على كل حال يوجه الناس إلى تركها، لكنها أهون إذا خرج من اعتقاد، وإذا خلى من قصد الناس لهذا فتترك، يا أهون لكن تترك، لأن العلة في التشبه، في ترك التشبه، طالما ثبت أن هذا الفعل من النصارى هو ناهي عن التشبه، ولو لم يقصد الإنسان التشبه. هذه القاعدة في التشبه معروفة، حتى لو ما قصد الإنسان، ولهذا نهي المصلي أن يصلي وقت طلوع الشمس، مع أنه لا يقع في قلبي أبدا مشابهة المشركين في ذلك، لكن ولو، لكن قد تتردد، اللي بيتساهل يقول حتى ولو كان أصاب النصارى لكنها صارت عامة، فتأخذ قاعدة إيه ما صار عاما ولا يختص به المشركون، لكن هذا محل نظر ولهذا وتردد، ولهذا تترك. نعم.
شيخنا لبس الخاتم بالمناسبة.
نعم.
الخاتم بالمناسبة.
تمام.
هل هو يدخل أيضا في الدبلة أم لا؟
ما احنا بينا من قبل أنا في نفسي من ذلك شيء، لأن هذا ليس معهود السلف أنهم يخصون الخطبة أو العقد بلبس خاتم بالنسبة للرجل وكذا، هذا ليس معهود السلف. أما بالنسبة للمرأة لا إشكال، ففي حديث سهل بن سعد الساعدي أن النبي قال التمس ولو خاتما من حديد كصداق، ومعلوم أن الخاتمة تلبس المرء. أما بالنسبة للرجل لا أعلم له أصلا، بالمناسبة لا أعلم له أصلا. فهذا الاختصاص يحتاج إلى دليل. نعم
الشيخ الألباني.
نعم.
قال في عادات محرمة في الأعراس في كتاب أدب الزفاف، قال السادس: لبس بعض الرجال خاتم الذهب الذي يسمونه بخاتم الخطبة، فهذا مع ما فيه من تقليد الكفار أيضا، لأن هذه عادة صارت إليهم من النصارى، ويرجع ذلك على عادة قديمة لهم عندما كان العروس يضع الخاتم على رأس إبهام العروس اليسرى ويقول باسم الأب، ثم ينقله واضعا له على رأس السبابة ويقول الابن، ثم يضع.
نعم شيخ العثمين قال خنصر بنصر، لا هي بالعكس، الإبهام والسبابة والوسطى وبعدين يستقر فين؟ في البنصر،
في البنصر.
فيقول باسم الأب والابن روح القدس، هذه الثلاثة، ويضعه في الرابع. قال الإبهام
كان العروس يضع الخاتم على رأس إبهام العروس اليسرى ويقول باسم الآب، ثم ينقله واضعا له على رأس السبابة ويقول الابن، ثم يضع على رأس الوسطى ويقول الروح القدس، وعندما يقول آمين يضعه أخيرا في البنصر حيث يستقر.
نعم.
ما سئل الشيخ عن الخاتم في سلسلة الهدى والنور، يقول السائل: السؤال الثاني شيخنا الكريم هو أني اشتريت هذا الخاتم من فضة من المدينة، وكان في يدي، وأخونا فلان جزاه الله خيرا نبهني وقال بأن الشيخ يفتي بعدم جوازه. الشيخ بعدم جواز ماذا؟ قال السائل: هذا الخاتم. قال الذي أفتاه: هذه دبلة وليست خاتم، خاتم الخطوبة. الشيخ: لماذا هو قال هذا الكلام؟ هل فهمت منه؟ قال السائل: فهمت منه أنه يعني يقصد أن هذا من عمل المشركين. الشيخ: آه، وليس لأنه خاتم فضة. خاتم الفضة يجوز، أما أي شيء من لباس الكفار ومن تقاليدهم وعاداتهم فلا يجوز، فإن كان هذا من ذاك فمن جاء فمن هنا جاء المنع. أنت ما علمك في الموضوع؟ السائل: أنا كنت طالعت كتاب الشيخ وقال مقاطعا: لا، سؤالي محدد جدا، ما علمك في موضوع خاتم الخطبة ولو كان من الفضة يجوز؟ السائل: لا يجوز. الشيخ: إيه، وهو هذا، فإن كان هذا هو خاتم الفضة وخاتم الخطبة فلا يجوز، أما إن كان خاتم فضة وليس خاتم خطبة فيجوز.
انتبهتم؟ خاتم فضة وليس خاتم خطبة فيجوز، خاتم فضة وهو خاتم خطبة فلا يجوز. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا، أحسن إليكم.
رحم الله علماءنا رحمهم الله رحمة واسعة. لا خير في طالب لا يقدر علماءه، لا بركة في طالب ينفصل عن علمائه قدامى كانوا أو متأخرين كانوا أو معاصرين. يعني في فرق بين المتأخر والمعاصر. معاصر من معك في عصرك في زمانك ولو مات، والمتأخر يعود إلى مئات السنين، فيقال في شيخ سمين المتأخرين على اختلاف في هذا التحديد. فلا بركة في طالب ينفصل عن السابقين الأولين من مهاجرين وأنصار والذين اتبعوهم بإحسان إلى يوم الدين، وآخرين منهم لما يلحق به، والذين جاءوا بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، وسيأتي قوم بعدنا لم يأتوا بعد، سيكون فيهم المسيح ابن مريم، فيا ترى ماذا نقول يومها؟ أنتم معاصرون علينا بالمتقدمين ولا ماذا؟ حينما يكون عيسى ابن مريم مع هذه العصابة نقول أنتم معاصرون، نحن علينا بالمتقدمين، بس نحن على منهج المتقدمين، لسنا على منهج الأمة في عصر عيسى ابن مريم. هذا يقال هذا؟ فدعك من شيطان المتقدمين والمتأخرين الذي يحدثه البعض يردون به الحق لأنه صدر من معاصر أو صدر من متأخر. إنما لا شك أن المتأخرين عيال عن المتقدمين. قرر الحق على طريقته الشرعية، لا شك أن المتأخرين عالة عن المتقدمين، ورب متقدم يرد قوله ورب متأخر يقبل قوله. ولهذا سألنا من قال منهج المتقدمين ومنهج المتأخرين، سألناه أن يحدد زمنا فلم يستطع، أو صفة فلم يستطع. يعني أنت يا من تقول الآن علينا بين المتقدمين ودعنا منهج المتأخرين، أنت الآن من المعاصرين لست من المتأخرين، إذن أي قول لك لا يقبل أنك من المعاصرين؟ يقول لا، أصل أنا على ضرب المتقدمين. طب والذين تزعم أنهم متأخرون هؤلاء على ضرب المتقدمين؟ لا، أصل قواعدهم. أقول لك اتق الله في ميم الجمع هذه، قواعدهم. أتحداك لو جئت بجماعة اسمهم المتأخرون لهم قواعد 1، 2، 3 اسمها قواعد المتأخرين، أتحداك وأتحدى شيخك الذي درسك هذا. إنما من المتأخرين من قد يخطئ فلا يأخذ بقاعدة متقدم لجهلي بها أو كذا، من المتأخرين. ومن المتقدمين من أحدث قاعدة فرض عليه أهل زمان، فلا فرق إذن بين المتقدم وبين المتأخر. أما في الفضل، أما في الاقتداء فهذا أمر لا ينكر في المتقدمين من العلماء النجباء، فإن المتأخر يلزم غرزه. وكل العلماء على هذا يكتب. تظن أن الشيخ الألباني من المتأخرين وقالت عقلية في المتقدمين؟ افتح كتب الشيخ الألباني وسترى المتقدمين ثم المتقدمين ثم المتقدمين. لكن كونك تخالف الشيخ الألباني في قاعدة ما أو في حكم ما، هذه مسألة أخرى. ليس تراجع إلى أن الشيخ الألباني من المتأخرين ومنهج المتأخرين كذا. ولهذا لا نجد هذا العناء والتعب إلا في الطلاب. اكتب كده على النت، تدخل على جوجل الذي يرجعون إليه، واكتب كلمة متقدمون وتأخرون، يطلع مين بقى؟ أبو فلان الأثري، عباس بن محمد، إبراهيم بن الزحمد، هكذا. تجد علماء كبار. يجعلون المتقدمين مدرسة اجتمعوا فوضعوا قواعد، ويجعلون المتأخرين مدرسة اجتمعت فوضعوا قواعد. من الذي قال هذا؟ ما هذا يحصل من طلاب فارغون، طلاب مسائل، مسائل عنده مسألة عمال يشغل الأمة بها وخلاص حتى يعرف بها. إنما الواحد من المتأخرين يكون له القاعدة خالف فيها، قل فلان خالف، ليه تنسبه إلى متأخرين وانت أصلا من المعاصرين؟ طيب إذا أنت مردود قولك على هذا، أنت على قواعد المتأخرين بل المعاصرين، تقول لا 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 أنا على قواعد المتقدمين، وغيرك كذلك على قواعد المتقدمين، لكنك تصوب تخطئ. إيه نعم، وغيرك تصوب يخطئ. لا تشغلون اللي ما يجد لنفسي شغلة ولا يجد لنفسي قدرا فيحدث مسألة ويحدث شيئا، لا تشغلون. مثل ما أحدث ياسر برامي وغيره، تفسير ابن عباس محمول على الحكام في زمان، إنما حكامنا لا. وابن عباس بيفسر ماذا؟ فسر عمومين في كتاب الله، ومن لم يحكم بما أنزل الله. إيه حكم متأخر وحكم متقدم كمان؟ لا تحدثوا هذه أشياء، الأشياء التي رضي الشيطان بها ففرق بين المسلمين بهذا السبب. والواحد يفرح بقى لما يجد كده أنا على قاعدة المتقدمين، وخلي بالكم تابعوا من المتأخرين، و من هم يعني المتأخرون هؤلاء؟ من هم؟ سميهم لنا. ومن متى بدأوا؟ من بعد 500 يعني 499 ده متقدم وخمسمائة واحد متأخر. يا حسرة عليك يا 501، لو أنك تقدمت أشهرا لكنت من النجباء. هذا في ذي الحجة ولد من العام، من عام المتقدمين، آخر عام في المتقدمين، وهذا في المحرم ولد فكان متأخرين. يا حسرته يا حسرته، ما كان أبوك يتزوج يعني وتأتي قبلها بأسبوع؟ 29 ذو الحجة متقدم، واحد محرم متأخر. ما هذا العبث هذا يا إخوان؟ ما هذا العبث؟ فإن حددت بزمان فما دليله؟ وإن حددت بقوم اجتمعوا وضعوا قواعد وكذا فما دليله؟ ما اجتمعوا. لكن هذه قاعدة عمل بها عند المتقدم وما خلف فيها أحد، وهذه مثلا خطأ من بعض المتأخرين. يعني من المعاصرين عندنا أبرز علماء الحديث من شاكر المعلمي الألباني، هل ورد عندك أنهم اجتمعوا في وضعوا ده من المعاصرون؟ هل ورد عندك أنهم اجتمعوا في وضعوا قواعد؟ لا زال الشيخ المعلمي يخالف الشيخ الباني، لا زال الشيخ الباني ينتفع بالشيخ أحمد شاكر، لا زال أحمد شاكر، وهكذا كل يكتب في العلم على حسب ما يسترشد من العلماء الكبار. يأتيك طالب صغير ما يعرف بعلم إلا أنه يجعل في كتابات له سواء في مصنفات يصنفها أو على الصفحات المتقدمون المتأخرون. وإذا نظرت إلى المتقدمين وجدت، وإذا نظرت إلى المتأخرين وجدت. نعم
شيخنا بارك الله فيكم، هذا سؤال ورد من كفر الشيخ من الأخي محمد، يقول هل من يتخلف عن تلبية الدعوة للوليمة اليوم لتجنب الحرج من انتظار الطعام لفترات خصوصا مع الزحام في الواقع الحالي وما يحصل في الأفراح من سلوكيات غير مقبولة من البعض، هل من يتخلف بسبب ذلك يكون عاصيا؟
تمام، السؤال جيد، سؤال جيد. جوابه ماذا؟ أن يعلم الأخ محمد أو غيره أن إجابة الدعوة ليس يدخل فيها الطعام، إنما الدعوة شيء والأكل من الطعام شيء آخر. إجابة الدعوة بالحضور، وقد تأكل وقد لا تأكل، ولهذا فإن كنت صائما دعوت له كما قال صلى الله عليه وسلم. فليس باللازم وجوب الطعام وجوب الأكل، لكن وجوب التلبية وليس وجوب الأكل. وعليه الإنسان تجنبا لهذا فعلا قد يحصل طبعا بعض السلوكيات اليوم، الإنسان صراحة يشعر بالإهانة، تجد مثلا ممكن 1000 واحد وهذا يدخل بكذا ويدخل بكذا، لا شك أن هذا موجود. فماذا يصنع هو بقى؟ يحضر يسلم وكذا ويشوف باب آخر بقى يخرج منه وينطلق، خلاص يبقى حضر وأسعد أخاه ولب الدعوة ورفع الإصرة في ذلك و تجنب أيضا مثل هذه الأشياء. أو يقول مثلا يصوم يومه، يقول إن الصائم جزاك الله خير واللهم يغفر لك واللهم كذا وكذا ويدعو له بالبركة ويمضي ويمشي. نعم
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم، هاتان سؤالان خاصان بالبابين الماضيين. يقول الأخ صلاح من كفر الشيخ، ماذا لو سأل الطوافون على الناس في القطارات وفي الشوارع بالله فماذا علينا أن نفعل معهم؟
الذي يظهر لي أن هذا إثم أصلا، السؤال هذا ما يجوز، وأن هذا سؤال غير شرعي، لأن أمثال هؤلاء معروف أنهم متسولون وليسوا محتاجين، ربما يكونوا أغنى منك. وعليه فإنك تعلمه وتقول له لا تفعل هذا أو تعرض عنه ولا تعطيه. أرى أن هذا من باب التعاون على الإثم والعدوان، أرى أن هذا من باب التعاون على الإثم والعدوان. نعم
بارك الله فيكم شيخنا وحسن إليكم، السؤال ورد من الشرقية من الأخي أبي عبد الرحمن، يقول
ولو رأيت أنك لو أعطيته لدعوته تقول تعال خذ هذه 5 جنيه، تعال أنت ماذا تعمل وماذا كذا ولماذا لا تعمل ولماذا 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 ولماذا، فقد يكون في هذه الحالة لا إشكال فيه. نعم.
يقول الأخ أبي عبد الرحمن من الشرقية يقول انتشر بين الناس كلمة مولانا وسيدنا يقولونها لبعض طلبة العلم.
عندكم انتوا أبو عبد الرحمن هذه عندك مولانا وسيدنا، لا ينبغي هذا، مع أن المولى من ألفاظ مشتركة والسيد وكذا من ألفاظ مشتركة ولا إشكال، لكن الإشكال في ماذا؟ الإشكال في ماذا؟ الإشكال في هذا الاعتياد، في هذا الاعتياد. والأولى يترك هذا لأنه ليس معروفا من مخاطبات المسلمين يا أبا عبد الرحمن، ما نقول ويصل لدرجة تحريم لا، لكن ليس هذا من مخاطبات المسلمين، يا مولانا يا سيدنا. والغالب أن هذا في قوم معينين، فيترك هذا الأمر، يترك هذا الأمر. ولو كان في الأصل الجواز لو فعل على بعض الأحيان في أهل الفضل، لكن لا ينبغي اعتياد هذا. نعم. يعني تخيل لو أنت بتقول أمام ابن باز تقول يا سيدنا يا مولانا، أو عند الشيخ الفوزان روح كذا أقول للشيخ الفوزان يا سيدنا ولا مولانا وانظر للجواب، فلا ينبغي هذا، هذا ليس معهود المخاطبات في الأمة بين أهل الفضل. نعم.
ينصح شيخنا العوام في ذلك أو ينكر
عليه؟
ينصح العوام في ذلك أم ينكر عليه؟
ينصح العوام،
يعني
ينصح العوام. نعم، إذا لم يترتب على ذلك يعني مفسدة أو إذا كان يبلغه عقله ينصح في هذا، ما في إشكال. نعم.
قال الشيخ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب ما جاء في اللو.
نعم.
وقول الله تعالى: يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا.
عجيب أخواني، عجيب الإمام محمد بن عبد الوهاب، عجيب والله، سبحان من أعطى. والله أنا أستشعر في مصنفات ابن عبد الوهاب، يعني أكتب ومعك روح القدس أستشعر، أحسب ولا أتألى طبعا، لكن أحسب، أقول أحسب، رجل معان فيما أحسبه والله حسيبه، أحسبه والله حسيبه. نعم.
وقول الله تعالى: يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، وقوله: الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا، الآية. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان.
نعم.
قال العلامة ابن باز رحمه الله تعالى: أي في حكم هذه الكلمة وهل تجوز أو لا تجوز، والمقصود أنه لا ينبغي استعمالها لمعارضة القدر.
انتبه على هذا الوجه، لأن لو فيها التفصيل، فالشيخ قال والمقصود أنه لا ينبغي استعمالها لمعارضة القدر، هذا الوجه المحظور. نعم.
بل يجب التسليم والصبر وعدم المعارضة للقدر بكلمة لو عند موت قريب أو مرض أو مصيبة.
إذن ما وجه دخول هذا الباب في كتاب التوحيد؟ ما وجه دخول هذا الباب في كتاب التوحيد؟ أن من كماله، أن من كمال التوحيد، أن من كمال التوحيد التسليم لله عز وجل فيما قضى وقدر، وأن من منقصاته ذكر الألفاظ التي فيها معارضة للقدر ولو ما قصدها الإنسان، مثل لو التي نص عليها النبي وأنها تفتح عمل الشيطان، لو التي فيها معارضة القدر ولو لم يقصدها الشخص، فإذا أصيب بمصاب قال: لو أنا ما ذهبت في هذا الوقت، لو ما جئتني لما حصل هذا، هذا لا ينبغي، لأن فيه معارضة القدر، وإنما ينبغي أن تقول: قدر الله وما شاء فعل، أو قدر الله وما شاء فعل. فمن كمال التوحيد الاستسلام والتسليم لما قضى الله وقدر، ومما ينقصه استعمال الألفاظ التي فيها معارضة للقدر، هذا ينقص كماله الواجب، وإلا قد ينقص أصله إذا كان فيه السب للقدر لتقدير الله عز وجل والتكذيب بهذا، فقد يخرج من ملة الإسلام. هذا في استعمال لو التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي فسر المراد بلو المنهي عنها، وهو أن يقول الشخص لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله ما شاء فعل أو قدر الله ما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. أما لو في استعمالاتها الأخرى، لو تأتيني فسأكرمك، هذا لا إشكال فيه، ولولا أنا لكان أبو طالب في كذا، فلولا استعمالات ذكر العلامة العثيمين نقرأها. نعم.
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: والمؤلف رحمه الله جعل الترجمة مفتوحة ولم يجزم بشيء، لأن لو تستعمل على عدة أوجه. الوجه الأول أن تستعمل في الاعتراض على الشرع، وهذا محرم. قال الله تعالى: لو أطاعون ما قتلوا، في غزوة أحد حينما تخلف أثناء الطريق عبد الله بن أبي في نحو ثلث الجيش، فلما استشهد من المسلمين 70 رجلا اعترض المنافقون على تشريع الرسول صلى الله عليه وسلم، وقالوا: لو أطاعونا ورجعوا كما رجعنا ما قتلوا، فرأينا خيرا من شرع محمد. وهذا محرم وقد يصل إلى الكفر.
يبقى إذا كانت في معارضة الشرع. نعم.
الثاني أن تستعمل في الاعتراض على القدر، وهذا محرم أيضا. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا.
نعم.
أي لو أنهم بقوا ما قتلوا فهم يعترضون على قدر الله.
تمام. يبقى إذن لو التي فيها اعتراض على الشرع، لو التي فيها اعتراض على القدر. نعم.
الثالث أن تستعمل للندم والتحسر، وهذا محرم أيضا، لأن كل شيء يفتح الندم عليك فإنه منهي عنه. نعم. لأن الندم يكسب النفس حزنا وانقباضا، والله تعالى يريد منا أن نكون في انشراح وانبساط. قال صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، فإن لو تفتح عمل الشيطان. مثال ذلك: رجل حريص أن يشتري شيئا يظن أن فيه ربحا فخسر، فقال: لو أني ما اشتريته ما حصل لي خسارة. فهذا ندم وتحسر ويقع كثيرا وقد نهي عنه.
نعم.
الرابع أن تستعمل في الاحتجاج بالقدر على المعصية، كقول المشركين: لو شاء الله ما أشركنا، وقولهم: لو شاء الرحمن ما عبدناهم، وهذا باطل.
نعم.
الخامس أن تستعمل في التمني، وحكمه حسب المتمنى، إن كان خيرا فخير وإن كان شرا فشر. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة النفر الأربعة قال أحدهم: لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان، فهذا تمنى خيرا. وقال الثاني: لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان، فهذا تمنى شرا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في الأول: فهو بنيته فأجرهما سواء، وقال في الثاني: فهو بنيته فوزرهما سواء. السادس أن تستعمل في الخبر المحض، وهذا جائز، مثل: لو حضرت الدرس لاستفدت. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي لأحللت معكم. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لو علم أن هذا الأمر سيكون من الصحابة رضي الله عنهم ما ساق الهدي ولا أحل، وهذا هو الظاهر لي. وبعضهم قال إنه من باب التمني، كأنه قال: ليتني استقبلت من أمري ما استدبرت حتى لا أسوق الهدي. لكن الظاهر أنه خبر لما رأى من أصحابه رضي الله عنهم، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يتمنى شيئا قدر الله تعالى خلافه.
نعم. هذه تقسيمات وتفصيلات لا غنى لنا عنها. سبحان الله. شيخ العثيمين هذا تميزه رحمة الله عليه، باب التقعيد والتأصيل رحمه الله، فكان تدريسه في الحقيقة تصنيفا، أن الشيخ يقعد ويميل للتقعيد دائما والتأصيل. المهم أنه جعل لو حالات هي حالات ورودها في النصوص الشرعية. فالحالة الأولى استعمال لو في معارض القدر، هذه محرمة. الثانية استعمال لو في معارض الشرع، هذه كذلك. الثالثة استعمال لو في فتح باب الحزن على قلبك وكذا، فهذه أيضا محرمة. الرابع استعمال لو في الاحتجاج على المعاصي بالقدر فهذه أيضا ممنوعة. الحال الخامسة استعمال لو في التمني فهذه حسب المتمنى، إن كان مباحا فمباح وإن كان ممنوعا فممنوع. الحالة السادسة استعماله في الخبر المحض. إذن هذه ستة أمور تستوعب لك أحوال لو. نعم.
قال العلامة ابن باز رحمه الله: وقوله تعالى: يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، هذا ذم
ومعين. وضع أيضا الشيخ فائدة الشيخ ابن عثيمين فقال بأن الإمام محمد بن الوهاب قد عنون الباب بالعموم، فقال باب ما جاء في اللو، وذلك لأن أحوالها مختلفة. باب ما جاء في اللو لأن أحوالها مختلفة، لهذا ترك الأمر ماذا؟ عاما. نعم.
قال
مع أنه ذكر في الباب الممنوع، يعني الذي ذكر الشيخ محمد نعده في الباب المنع، فيكون هذا في باب المنع الذي ينقص كمال التوحيد. نعم.
وقوله تعالى: يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، هذا ذم لهم وعيب، الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا، فدل هذا على أنه لا يجوز استعمالها عند معارضة القدر في مرض أو هزيمة أو نحو ذلك، وإن هذا من شأن المنافقين، لأن قدر الله ماض وشأنه نافذ، وإنما شرع الأسباب لحكمة بالغة، فعلى المسلم أن يتعاطى الأسباب، فإذا نزل القضاء فليس له أن يعترض بعد ذلك.
نعم.
وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، احرص على ما ينفعك واستعن بالله. فإذا أصابك شيء فقل قدر الله أو قدر الله وما شاء فعل. وبعضهم ضبطها بقدر الله وما شاء فعل، أي قدر هذا الشيء الواقع، والمعنى الأول أظهر.
يعني الشيخ ابن باز قرأها قدر الله وما شاء فعل، قال وبعضهم ضبطها قدر الله وما شاء فعل، أي قدر الشيء الواقع، والمعنى الأول أظهر، أي أن هذا الواقع هو
قدر الله، أي مقدور الله، وما شاء الله فعل.
عموما هذه قريبة، إن المعنى واحد.
لو تفتح عمل الشيطان، أي تفتح على عبد عمل الشيطان، أي وساوسه وتشكيكه، فينبغي للمؤمن أن يتجنبها حتى لا يقع في حبائل الشيطان وإملائه ما لا ينبغي، لأن هذه أمور لله عز وجل هو الذي قدرها. ولهذا قال تعالى: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وقال عليه الصلاة والسلام: ما من عبد يصاب بمصيبة فيقول إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، إلا آجره الله في مصيبته وأخلفه خيرا منها. فمثلا إذا عولج مريض عند طبيب ثم مات، لا يقول لو ذهبت به إلى طبيب آخر أو الخارج إلى آخره، بل يقول قدر الله وما شاء فعل، إنا لله وإنا إليه راجعون، ولا يعترض بلو.
نعم.
أما إذا كانت لو لبيان ما ينبغي، كقوله صلى الله عليه وسلم: لو استقبلت من أمري ما استدبرت، فهذا ليس اعتراضا بل هو لبيان الأفضل، كقولك لو علمت أن هذا واقع لفعلت كذا وكذا، مما يبين للناس أنه الأفضل. وكقول لو علمت فلانا مريضا لزرته، وما أشبه ذلك مما يخبر به عن أسفه على ما فات، وليس على سبيل الاعتراض، فهذا ليس داخلا في الباب، وإنما الممنوع الاعتراض على القدر.
نعم. أو على الشرع، أو على التحصر، أو على الاحتجاج بها على المعصية، هذه أربعة ممنوعة، والخامسة فيها التفصيل، وهي إذا ما كانت للتمني. فإن كان المتمنى مشروعا أو مباحا فهي مباحة، وإن كان محرم فهو محرم. والخامسة إذا كان على باب الخبر فهذا جائز. إذن ستة أحوال، أربعة ممنوعة: الاعتراض على القدر، على الشرعي، التأسف والتحصر والندم مما يفتح عمل الشيطان، والرابع الاحتجاج بها على بالقدر على المعاصي، هذه أربعة ممنوعة، والخامسة فيها التفصيل وهي ما إذا كانت للتمني، والسادسة جائزة وهي إذا كانت للخبر. هذه ستة أحوال ذكر الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى، وهذا الحقيقة إحصاء مبارك. نعم.
قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى تفسير الآيتين في آل عمران.
نعم.
الثانية النهي الصريح عن قول لو إذا أصابك شيء.
نعم، النهي الصريح عن قول لو إذا أصابك شيء، وقلت ذلك على وجه التحصر، فهذا لا شك أنه منهي عنه. نعم.
الثالثة تعليل المسألة بأن ذلك يفتح عمل الشيطان.
نعم، لا، وبالتالي لا يهدى القلب إلى الاستسلام، إنما يهدى القلب إلى الاستسلام إذا علمت أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، كما قال سبحانه: ما أصاب مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، أن يعلم أن هذا من عند الله. إنما هذا قال لو 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 إلى آخره، فوقع في هذه الأمور وصار يلوم نفسه، فحينئذ ينفتح له عمل الشيطان ويدخل عليه الحزن والهم، مع أن ذلك لا يرجع إليه ما مضى ولا يجبر له ما كسر، فازداد على مصابه مصاب آخر وهو الحزن والتحصر والتأسف. نعم.
قال الرابعة الإرشاد إلى الكلام الحسن.
نعم، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى عن ذلك، ما تقول لو أني فعلت كذا كان كذا وكذا، لما نهى عن ذلك دل على المطلوب، وما المطلوب؟ الإيمان بالقدر الذي يكون سببا لهداية القلب بقولك قدر الله وما شاء فعل. نعم.
الخامسة الأمر بالحرص على ما ينفع مع
وهذا
الاستعانة
فيه
بالله.
إشارة للدعاة الله عز وجل، وهم أنهم إن منعوا الناس من لفظة أعطوهم بديلها المشروع، يعني تقول لو لا تقل مدد يا بدوي هذا شرك أكبر، قل مدد يا رب، قل يا الله، وهكذا. والنبي قل له لا تحلف بالنبي، احلف برب النبي، قل والله، وهكذا. فأعطيه البديل. نعم.
الخامسة الأمر بالحرص على ما ينفع مع الاستعانة بالله عز وجل.
نعم، احرص على ما ينفعك واستعن بالله، فالحرص على ما ينفع مع الاستعانة بالله عز وجل، احرص على ما ينفعك، وهذه قاعدة كلية عظيمة إخواني، وهي من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك في أي شيء، في أي باب، دنيا ودين، احرص على ما ينفعك، لا تجهد نفسك فيما لا ينفعك، لا تجهد نفسك فيما لا ينفعك، إنما احرص على ما ينفعك. سأطلب علم من شرعيا يبقى على طريقة السلف، لا أطلب على طريقة أهل البدع، فأتعب نفسي وأملأ قلبي من مسائل لا نفع فيها بل كلها أضرار، لكن أطلب العلم الشرعي الصحيح المحكم الذي عليه أئمة الهدى. علي بهذا، علي بهذا، وما علي من علم الكلام، أطلب العلم على يد من؟ على يد أهل السنة. لا يدخل الشيطان إليك فيقول اذهب إلى أهل البدع، فإن عنده علما غزيرا في الأصول وفي المصطلح وفي كذا وفي كذا، خذ هذا وانتفع واترك شره. هذه المرحلة الأولى، والله يقول ولا تتبع خطوات الشيطان، كالشيطان يقول لك أدعو النساء في حاجة إلى دعوة، تعال انزل متبرجة مش مشكلة، يعني غض بصرك، واجتمع مع النساء حتى لو كنا متبرجات، ولا تلزمهن بالحجاب لأن هذا قد يصد بعضهن كما ترى عند البعض. ادخل صلي في المساجد المقبورة وما عليك بالقبر، فاحرص على ما ينفعك، اطلب العلم على يد الشيخ السلفي. طيب لا يوجد شيخ في بلدي وأنا أصلي رحلة يعلمني النحو، خلاص لحن اللسان لا تأثم عليه، لكن لحن الاعتقاد والقلب هو الذي تأثم، أما لحن اللسان لا تأثم ولا تحاسب عليه. ماذا لو قلت أكل محمدا التفاحة فجعلت التفاحة هي التي أكلت محمدا، إيه الإشكالية يعني؟ عادي من جهة الشرع والإثم ما في إشكال. إنما لما تلحن في العقيدة وتنحرف فانحرف قلبك فيها، هذا هو المطلوب. فإذا ما وجدت أحد يعلمك نحو وإن إلا صاحب بدعة، لا موت على ذلك. ماذا يصنع العوام اللي ما يعرفون لا نحوا ولا صرفا؟ ماذا يصنع العوام؟ ولا نوجب عليهم علم النحو، لكن نوجب عليهم علم الاعتقاد. عامي يجب عليك أن تعلم العقيدة الصحيحة على حسب ما تستطيع، متعلم يجب عليك أن تعلم العقيدة الصحيحة على حسب ما تستطيع، لا أحد له عذر في ذلك، بحسب ما يستطيع. نعم احرص على ما ينفعك واستعن بالله، لأن الإنسان لا يعان على ذلك ولا يثبت على هذا إلا بإعانة الله، كما أنك تعبد الله مستعينا بالله. نعم.
السادسة النهي عن ضد ذلك وهو العجز.
نعم ولا تعجزا. نعم ويكسل الإنسان ويترك ويعجز، لا احرص على نفسك واستعن بالله، امضي استعن بالله عز وجل، كان الأمر شاقا صعبا فالله سيعينك، توكل على الله. نعم.
قال الشيخ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب النهي عن سب الريح.
نعم.
عن أبي هريرة عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا الريح، فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا: اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به، ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به. صححه الترمذي.
الله أكبر. الله أكبر. نعم.
قال العلامة ابن باز رحمه الله تعالى: لما كان سب الريح وغيرها من المخلوقات نقصا في الإيمان وقضحا في التوحيد، نبه المؤلف رحمه الله على ذلك ليعلم المؤمن أن سائر المعاصي تنقص التوحيد وتنقص الإيمان وتضعفه، والإيمان يزيد وينقص والتوحيد يزيد وينقص، وسب الريح ينقص الإيمان لأن الريح مخلوق مدبر يرسل بالخير والشر، فلا يسب الريح بل يعمل المؤمن بما أمره به الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، في الحديث عن أبي بن كعب مرفوعا: لا تسب الريح، فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا: اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به، ونعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أمرت به.
نعم. إذن ما سبب إيراد هذا الباب في كتاب التوحيد؟ أنا من كمال التوحيد أن الإنسان فيما خلق الله عز وجل وقدر لا يعترض على ذلك بسب ونحوه، وأن من كماله، من كمال التوحيد أن تتأدب في الألفاظ، فلا تسبن شيئا خلقه الله عز وجل، لأنه لا يضاف إليه الفعل وإنما حصل بتقدير من الله. هذه الريح من الذي أرسلها؟ الله عز وجل، فسبها يعود على بالانتقاص لله سبحانه وتعالى. فهذا الباب مشابه للباب في النهي عن سب الدهر، والعلة هناك أنا الدهر أقلب الليل والنهار، هنا كذلك لا تسب الريح، فهذه الريح إما أن تأتي بخير وإما أن تأتي بشر، وكلها راجع لحكمة الله عز وجل. فعلما تسب الريح، هل الريح ملكت شيئا؟ هل الريح فعلت شيئا؟ فالريح مدبرة مخلوقة، فسبها يعود بالانتقاص لله عز وجل في حكمته وفي خلقه في تدبيره الأمور، وهذا ولا شك مما ينافي كمال التوحيد الواجب. فلا ينبغي سب الريح، فإنها مرسلة من الله سبحانه وتعالى، وإنها مقدرة مدبرة من الله عز وجل. فعلام السب، ما وجه السب؟ لكن قل بدلا من السب، وهذا من الدلالة على الكلام الحسن، اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به، ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به، إن وجدتم ما تكرهون وخفتم وأنتم لا تضرون أفيها خير أم شر. لذا اجعلوا الدعاء هكذا، اسألك خير وخير ما فيها وخير ما أمرت به، ونعوذ بك من شر وشر ما فيها وشر ما أمرت به. إذن من انقصاص التوحيد أن تسب الريح، فإن الريح مخلوقة مدبرة، وإن سبها يعود إلى ماذا؟ يعود إلى انتقاص الرب عز وجل. نعم. العثيمين قال:
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: قوله الريح الهواء الذي يصرفه الله عز وجل وجمعه رياح.
هذا أول الباب.
أول الباب. قال المؤلف: أطلق النهي ولم يفصح هل المراد به التحريم أو الكراهة، وسيتبين إن شاء الله من الحديث. ثم ذكر أنواع الريح الشمال والجنوب وكذا.
نعم.
ثم قال: وتصرفها من آيات الله عز وجل، فأحيانا تكون شديدة تقلع الأشجار وتهدم البيوت وتدفن الزروع ويحصل معها فيضانات عظيمة، وأحيانا تكون هادئة، وأحيانا تكون باردة، وأحيانا حارة، وأحيانا عالية، وأحيانا نازلة. كل هذا بقضاء الله وقدره. ولو أن الخلق اجتمعوا كلهم على أن يصرفوا الريح عن جهتها التي أو يصرفوا الريح عن جهتها التي جعلها الله عليه ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. ولو اجتمعت جميع المكائن العالمية النفاثة لتوجد هذه الريح الشديدة ما استطاعت إلى ذلك سبيلا، ولكن الله عز وجل بقدرته يصرفها كيف يشاء وهو وعلى ما يريد. فهل يحق للمسلم أن يسب هذه الريح؟ الجواب لا، لأن هذه الريح مسخرة مدبرة، وكما أن الشمس أحيانا تضر بإحراقها بعض الأشجار ومع ذلك لا يجوز لأحد أن يسبها، فكذلك الريح، ولهذا قال: لا تسب الريح.
طيب، ثم ذكر حكم السب.
قال: والسب الشتم والعيب والقدح واللعن وما أشبه ذلك، وإنما نهي عن سبها لأن سب المخلوق سب لخالقه.
نعم.
فلو وجدت قصرا مبنيا.
إن قال قائل: طب سب الإنسان سب الخالق؟ نقول: الإنسان له فعل، فسبه إن كان بحق فلا إشكال، إن كان بباطل فهو محرم، لكن لا يعود على ماذا؟ على سب الله، لأن له فعلا ينسب إليه وتصرفا. أما الريح فإنه لا ينسب إليها فعل، فهي مدبرة مسيرة. نعم.
فلو وجدت قصرا مبنيا وفيه عيب فسببته، فهذا السب ينصب على من بناه، وكذلك سب الريح لأنها مدبرة مسخرة على ما تقتضيه حكمة الله عز وجل. ولكن إذا كانت الريح مزعجة فقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما يقال حينئذ في قوله: ولكن قولوا اللهم إنا نسألك، إلى آخره.
نعم. فصل في الحكم غير
ذكر معنى الحديث.
نعم.
لكن كتفصيل لم يذكر. قال العلامة ابن باز رحمه الله تعالى:
نعم.
الشيخ السعدي قال: الشيخ السعدي رحمه الله تعالى: قوله باب النهي عن سب الريح، وهذا نظير ما سبق في سب الدهر.
نعم.
إلا أن ذلك الباب عام في سب جميع حوادث الدهر، وهذا خاص بالريح.
نعم. نعم.
هو قال: ومع تحريمه.
نعم.
والشيخ ابن عثيمين في المسائل: هذا النهي للتحريم.
نعم. لا شك، يعني لا وجه لجوازه أو إباحته لا وجه، حتى إذا رأيتم ما تكرهون فالنبي دلك على الأكمل. هذا بالنسبة للريح أو الرياح، بالنسبة للريح، فالريح التي يكرهها الإنسان لا يصبها، تسمى رياح ريحا. أما الرياح فهي المبشرات، ولهذا فرق بين الرياح والريح. أما الرياح فهذه المبشرات، ومن أتيها نفسي الرياح مبشرات، فالرياح مذكورة في هذا الوجه في القرآن بخلاف الريح. نعم.
شيخ ابن قاسم قال في الباب النهي عن سب الريح، قال لكونها إنما تهب عن إيجاد الله لها وأمره إياها، فلا تأثير لها إلا بأمر الله، فمسبتها مسبة لله تعالى واعتراض عليه وهو قدح في التوحيد.
نعم نعم.
شيخنا، سب بعض الجمادات يدخل في هذا النهي أيضا؟ يسب مثلا كرسي، يسب كذا؟
قلة عقل ونقص عقل، فإن هذا كرسي ما يأتي بشيء، لكن هو من صنعة من؟ مخلوق وليس خالقا، خلاف الريح والزمان والشمس، هذه من خلق الله عز وجل. أما كرسي فإنه سبء ربما لصانعه، فينظر هنا في الدافع للسب. قد تسب كرسيا وقع على رجلك فتسبه كذا، فهذا فيه نوع اعتراض على القدر، نوع اعتراض على القدر، فحسب ما يتعلق به، إنما لا يدخل في هذا الباب الذي هو من خلق الله عز وجل، وأن سب انتقاص لله. نعم.
قال العلاء بن باز رحمه الله تعالى لما كان قال: وجاء في الصحيحين عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا عصفت الريح قال: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به وأعوذ بك الحديث. وجاء في هذا أيضا الدعاء: اللهم لا تجعلها ريحا واجعلها رياحا.
نعم.
واجعلها رحمة ولا تجعلها عذابا.
فالنبي فرق بين الريح والرياح، الرياح هذه تأتي بالمبشرات. نعم.
ذكر أخونا أحمد يعني أن الرياح الريح تأتي أحيانا بالخير، وجرينا به
مقيدة
بريح طيبة
مقيدة، لكن عند الإطلاق فالريح لا، الرياح تأتي بالخير لكن هذه مقيدة. نعم.
واجعلها رحمة ولا تجعلها عذابا، فهذا هو المشروع للمؤمن عند هبوب الريح، أن يجعلها رياحا لا ريحا، لأن الله عز وجل أرسل الريح لهلاك قوم هود، أما الرياح فقد جعلها الله مبشرات ورحمة، ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات، وهذا هو كمال التوحيد والإيمان، أن يمتثل أمر النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، وأن لا يسب الريح ولا يسب غيرها من المخلوقات التي لم يشرع الله سبها.
ولهذا قال في الحديث: اللهم إني أسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به، وأعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها. فالريح عند الإطلاق تختلف عن التقييد، التقييد قد تكون بالخير فتسأل الله خير هذه الريح، أو إذا ضفتها لخير تقول هذه ريح خير مثلا، أما عند الإطلاق فنبي قال: اللهم اجعلها ريحا واجعلها رياحا. نعم.
قال الإمام المجدد رحمه الله في مسائل: الأولى النهي عن سب الريح.
نعم.
الثانية،
وأن هذا النهي للتحريم لأنه يعود على سب الله عز وجل وانتقاصه سبحانه وتعالى، وهذا مما ينقص التوحيد في كماله. نعم.
الثانية الإرشاد إلى الكلام النافع إذا رأى الإنسان ما يكره.
نعم، إلى الكلام النافع، الكلام الحسن إذا رأى الإنسان ما يكره. نعم.
الثالثة الإرشاد إلى أنها مأمورة.
لا شك.
الرابعة،
وهذا هي العلة، وهذا هذه العلة في النهي عن سبها، لأنها مأمورة مدبرة لا تملك شيئا، فسبها يعود إلى سب الله عز وجل، وخير ما أمرت به، فدل على أنها مأمورة. انتبهوا إلى دقة الشيخ محمد بن عبد الوهاب. الثالثة الإرشاد لأنها مأمورة، من أين نأخذ ذلك؟ وخير ما أمرت به، ما أمرت به، إذن هي مأمورة. نعم. الرابعة؟
الرابعة أنها قد تؤمر بخير وقد تؤمر بشر.
الله أكبر. لهذا لجأت إلى الله عز وجل وسألته من خيرها وخير ما فيها وخير ما أمرت به، واستعذت به لأنه القادر على أن يعيذك في هذا من شرها وشر ما فيها وشر ما أمرت به. فلما كانت مخلوقة مدبرة عند الله كان اللجوء إلى الله، كان السؤال لله، لكن ما تسأل مخلوقا. لو قال واحد اللهم لواحد اللهم إني أعوذ بك من شر هذه الريح وكذا، كان شركا أكبر. مثل ما كنا نصنع صغارا في ونحن في الحقل نحمل ونحن صغار إذا اشتد الحر، فننشد في الحقول نقول هكذا يعني حسب بقى المعبود عند الناس من الأولياء كما يزعمون في مناطقهم. فعندنا ما أدري عندكم هذا ولا لا، كنا نقول طريها يا أبو ماضي، يعني هاد بالإيه الريح الباردة، طريها أبو ماضي طريها، وهكذا. أبو ماضي يملك شيئا؟ ما يملك شيئا، ما يملك أبو ماضي شيئا. متى عرفنا أن أبا ماضي ما يملك شيئا وأن هذا يقدح في التوحيد؟ ولو سألتنا من الذي يملك نقول الله، لكن هذه أمور شب عليها الكبير ونشأ عليها الصغير، فليس في أذهانهم إشكال، وإلا من انقدح في قلبه إشكال سأل أهل العلم، لكن هذه ما في إشكال، ما تقول كالببغاء. فهذا شرك أكبر، شرك أكبر. اليوم الأولاد يقولون هذا بفضل من الله، ما يقولون هذا من أكثر من 30 سنة ما يقولون هذا بفضل من الله. ليه؟ لما عرف التوحيد وخطب به عن منابر والناس حذروا ذلك، فالحمد لله. نعم
شيخنا، بعض الصغار في بعض القرى الذي يعني إلى الآن يقول عالي أبو مخ خلي الدنيا ترخ.
تمام، نفسه بس هذا ولي عندهم ولا على أبو مخ ذا إيه من الشيعة؟ بس لماذا قالوا مخ؟ إيه نعم، الله المستعان. نعم.
قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله الآية، وقوله الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في الآية الأولى: فسر هذا بأنه سبحانه لا ينصر رسوله وأن أمره سيضمحل، وفسر بظنهم أن ما أصابهم لم يكن بقدر الله وحكمته، وفسر بإنكار الحكمة وإنكار القدر وإنكار أن يتم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يظهره على الدين كله. وهذا هو ظن السوء الذي ظنه المنافقون والمشركون في سورة الفتح، وإنما كان هذا ظن السوء لأنه ظن غير ما يليق به سبحانه وما يليق بحكمته وحمده ووعده الصادق. فمن ظن أنه يدير الباطل على الحق إدالة مستقرة يضمحل معها الحق، أو أنكر أن يكون ما جرى بقضائه وقدره، أو أنكر أن يكون قدره لحكمة بالغة، أو أنكر أن يكون قدره لحكمة بالغة يستحق عليها الحمد، بل زعم أن ذلك لمشيئة مجردة، فذلك ظن الذين كفروا، فويل للذين كفروا من النار. وأكثر الناس يظنون بالله ظن السوء فيما يختص بهم وفيما يفعله بغيرهم، ولا يسلم من ذلك إلا من عرف الله وأسماءه وصفاته وموجب حكمته وحمده. فليعتني اللبيب الناصح لنفسه بهذا، وليتب إلى الله ويستغفره من ظنه بربه ظن السوء. ولو فتشت من فتشت لرأيت عنده تعنتا على القدر وملامة له، وأنه كان ينبغي أن يكون كذا وكذا، فمستقل ومستكثر. وفتش نفسك هل أنت سالم؟
الله أكبر. فإن تنجو منها،
تنجو من كل ذي عظيمة، فإن تنجو منها تنجو من ذي عظيمة، وإلا فإني لا إخالك ناجية.
الله أكبر. هذه أمور تسري إلى القلوب، وقل من يسلم منها إلا من جعل قلبه لله عز وجل وعلى مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا الباب عظيم. رحم الله ابن عبد الوهاب. يا الله، غربل هذا الموضوع غربل يا أخوان، وجاء بما يحقق التوحيد وبما يناقض التوحيد بالأمور الكبيرة والصغيرة والخفية والدقيقة. سبحان من أعطاه. نعم.
قال العلامة ابن باز رحمه الله تعالى في قوله تعالى: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية الآية، الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء الآية. قال: قال ابن القيم رحمه الله تعالى في الآية الأولى.
نعم. إذن ما سبب إيراد هذا الباب العظيم في كتاب التوحيد يا أخوان؟ أن من كمال التوحيد أن تظن بالله عز وجل الخير والحكمة البالغة، وأنه سبحانه وتعالى يفعل لحكمة لا لمجرد مشيئة، وأنه لا يسأل عما يفعله المسألون، وأن مما يناقض هذا التوحيد وتحقيقه مما يناقضه ظن السوء. وما ظن السوء؟ يتعدد. ظن السوء أن الله لا ينصر رسوله وأن الأمر سيضمحل. ظن السوء أن ما أصله لم يكن بقدر الله وحكمته. ظن السوء إنكار أن يتم أمر رسوله وأن يظهر دينه على الدين كله على حسب ظن المنافقين، ظن المشركين، ظن العصاة. كل ظن على خلاف ما يليق بالله فهو ظن سوء. كل ظن على خلاف ما يليق بالله فهو ظن سوء، وهذا مما ينافي التوحيد في كماله الواجب أو في أصله على حسب التفصيل. وإن من حقق التوحيد أحسن الظن بالله فيستسلم لما قضى وقدر، ويستسلم لما شرع ووصى، ويعلم أن لله الحكمة البالغة. اللهم إن عبدك وابن عبدك وابن أمتك ماض في حكمك، عدل في قضاؤك. ينبغي هذا. فإذا هذا الباب عظيم، ولهذا مرجعه إلى القلوب. وإن القلوب قد تحسن الظن في الرضا ولا تحسنه في الغضب، وقد تحسن الظن عند النصر ولا تحسن الظن عند الهزيمة، وقد تحسن الظن عند المعافاة ولا تحسن الظن عند الابتلاء. فمن ذا الذي يحسن الظن في كل الأحوال؟ وفتش نفسك، هل أنت سالم؟ فإن تنجو منها تنجو من ذي عظيمة، وإلا فإني لا أخالك ناجيا. كيف وفق الشيخ محمد ابن عبد الوهاب الإمام المجدد إلى أن يضع مثل هذه الأبواب في كتاب التوحيد؟ سبحان الله. ولهذا كتاب التوحيد لا نظير له في كتب المسلمين في بابه، بل ونقل الشيخ صالح الإجماع على ذلك. يعني الإجماع من المعاصرين ومن الذين اطلعوا على هذا الكتاب. لو تتبع عبارتي، عبارة الشيخ في أول الشرح، نقل إجماع عن هذا.
قال الشيخ صالح: آل الشيخ حفظه الله تعالى: وأجمع علماء التوحيد على أنه لم يصنف في الإسلام في موضوعه مثله، فهو كتاب وحيد وفريد في بابه، لأن الإمام المصلح رحمه الله طرق في هذا الباب مسائل توحيد العبادة وما يضاد ذلك التوحيد إما من أصله وإما يضاد كماله.
نعم. المهم الإجماع. ويأتيك مثل الرضواني الذي لا يعرف كوعا من كرسوعه فينتقد هذا الكتاب. مع كل الرضوان وقف مع الكتاب هذا مثل هذه الوقفة التي نقف مع علمائنا ومشايخنا سبحان الله، لو وقف هذه الوقفة لما قال هذا الكلام. وكل باب هذا، كل باب كتاب، وكل باب كتاب، وحسبك أن شيخ يجمع لك أصول الكلام في توحيد العباد وفي تحقيق وما يضاد أو العدوي الذي يعترض على كتاب في أحاديث ضعيفة سبحان الله، في كتاب يخرج أحاديث ضعيفة إلا من اشترط الصحة. وبعدين لماذا تقول حديث ضعيفة؟ يعني أنت من خلال تعليقاتك تقول مثلا هذا حديث ضعيف صحيح ماشي، لكن تنتقد، إذا انتقد كتب المسلمين التي فيها أحاديث ضعيفة كأبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه كل هذه، ولا تعالى إلى سنن الدارقطني إمام العلل، كتاب مليء بالأحاديث الضعيفة، هو إمام علل لأنه ما اشترط صحة، إنما وضع ما جاء في الباب. يطعن في هذا، وهذا هو نفسه ينشد كتابا صحيحا في الاعتقاد، أو يقول عمومات وإجمالات لا تصلح وفهم منها ولج منها تكفيريون وكذا، ولم نرى عمومات يدخل منها تكفيرون إلى هذا، إنما مدخل التكفيريين في شيء حصل هنا ومدخل التكفيرين والخوارج من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وإن كان لا يصل كتاب إلى العصمة، ولكن أن يقال بعموم هكذا ليس يوجد. أو يقول لم يعذر بالجاه ثم تكلم عن إعذار بالجاه، وابن عبد الوهاب لم يضع شيئا في ذلك أبدا يدل على عدم الإعذار بالجاه، والكلام الذي وضع في هذا في باب إنكار ليس في باب اعتقاد، وأنه لا يعذر بالجهل. فأمر عجيب، حتى سبحان الله يعترض في باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، وبعدين علماء يعلقون فيقولون إيه وتحقيق التوحيد تخلصه من الشوائب، من شوائب الشرك والبدع والمعاصي، يقول هذا غلط، هذا فيه نظر. ليه يا مصطفى عدو فيه نظر؟ يقول معنى ذلك الصحابة ما حققوا، الصحابة اللي وقعوا في معاصي وقعوا في كذا، إذا ما حققوا التوحيد يبقى الصحابة ما حققوا التوحيد. تخيل، تخيل من جهل هذا الرجل. ولهذا العلماء أضافوا أمرا رابعا، قالوا والإصرار على الذنب، قالوا تخلصه من الشوائب، من شوائب الشرك والبدع والمعاصي والإصرار على الذنوب. فيقول هذا الباب التعريف هذا يخرج الصحابة، نعم. فهؤلاء الحقيقة جهال بالكتاب وبقيمته وقدره، نعم.
كلامه موجود شغلنا.
قال ابن القيم، نعم،
كلام العدوي،
اي نعم.
قال العدوي في تعليقه على قرة عيون الموحدين على قول المصنف باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب، قال لابد أن ينظر في تعريف التوحيد الذي يريده المصنف هاهنا، وذلك لأن من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
المصنف في إشكالية في تعريف التوحيد، من حقق التوحيد الذي هو إبادة، افرض الله عز وجل بالعباد، حقق التوحيد بتحصيله المعنى اللي هو افرضه بالعبادة وترك ما يضاده، هذا من حقق التوحيد، نعم.
وذلك لأن من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من طلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله له أن يدخله الجنة بغير حساب، فقال صلوات الله وسلامه عليه سبقك بها عكاشة، ولا يفهم أن الصحابة لم يحققوا التوحيد. فإذا كان مراد المصنف
من الذي قال هذا؟ والنبي قال لست منهم، ولا قال سبقك بها عكاشة؟ سبحان الله، النبي قال لست منهم، حتى يقال فيفهم من ذلك أنا من الصحابة من لم يحقق نعم.
ولا يفهم أن الصحابة رضي الله عنهم لم يحققوا التوحيد، فإذا كان مراد المصنف بالتوحيد اعتقاد أن لا إله إلا الله والإقرار بذلك بلسانه، فكثير من الناس يقولون ذلك ويقرون به ومع ذلك فهم يحاسبون.
ليس هذا مراد أبدا، بل هو وضع لك بابا في هذا، لا التلفظ ولا معرفة المعنى بل ولا الاعتقاد بل ولا الدعوة، حتى يضيف إلى ذلك ماذا؟ الكفر والطغوت، وده موضع أيضا لم يفهمه هو فعلق عليه. نعم.
أما إذا كان مراده ما ذكره الشارح وهو تصفية التوحيد وتخليصه من شوائب الشرك والبدع والإصرار على الذنوب، فهذا التعريف يحتاج إلى إعادة نظر
من جهة.
قال لا. والأدلة التي أوردها المصنف لا تساعده على ما ذكره، وكذا لا تساعد الشارح على ما قرره.
طب أمال إيه؟
ولقد كان من الصحابة من رجم في حد أو قطعت يده في حد أو جلد في حد
وأصر ولا عاد أكمل المكان،
ومنهم من ستر الله عز وجل
عليه. لكن عندك أن الزاني ما ينقص إيمانه؟ لا يزن زاني، إحنا زي مؤمن، إذا كيف تفسر هذا؟ يبقى من المنقصات، لكن إذا تاب عاد أكمل المكان، وهذا ما كان في الصحابة. لا يا عدوي، ده احنا ندلك على ما هو أعلى من ذلك. تحقيق التوحيد يدخل فيه ليس ترك المعاصي فقط يا عدوي، ليس فعل المعاصي فقط يا عدوي، بل إن الوارد في الحديث فسره لنا في الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، قال هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون على ربهم يتوكلون، لا يسترقون مع أنه جائز. فمن تحقيق التوحيد أيضا الذي يقتضي هذا فوق ترك الشوائب من الشرك والبدع والإصرار على المعاصي، فوق ذلك أيضا ترك ما هو جائز مما ينقص كمال التوحيد المستحب بترك طلب الرقي، أعلى من ذلك. سبحان الله، جهل يا إخواني، والله جهل جهل. يعترض على المصنف ويعترض على الشارح، ويا ليته بحق، ما في مشكلة، لا أحد يعصم. أقول هؤلاء يا إخواني، وأضف إليهم برهان، وأضف إليهم رسلان، وأضف إليهم زهران، يا إخواني هؤلاء تعلموا من كتب فحسب ما يظهر لهم، تارة يوافقون حقا وتارات يخالفون حسب ما يظهر. يعني رسلان هذا جاء يعني بقي سنوات ينتقل من إلى من إلى من إلى، ولهذا الطوام اللي عنده لو عاد به الزمان يقولها ما يقولها، ولو كانت في خصمه لانتقدها. ليه؟ لأنه تعلم التوحيد شيئا بعد شيء، والسنة شيئا بعد شيء، ثم لا يلتفت إلى نواقض ذلك، حسب ما يقرأ، حسب الكتاب الذي فتحه. كل هؤلاء إخوان المشترك بينهم أنهم ما أخذوا العلم على يد أهله وصبروا وركزوا على هذا، حتى ولو لهم بعض التلقي لبعضهم يعني، ولا بعضهم ما جلس بين ذي عالم، فالجمع بينهم الكتاب يقرأ. ولهذا ما الفرق بينك وبين رسلان، بين طالب يعني طويل وبين رسلان، بين طويل وبين برهامي، أن هذا قرأ أكثر منك بس، وجلس فجلس إليه، نعم. قال ابن القيم
وبعدها قال ومنهم من ستر الله عز وجل عليه وهم خير القرون، ولا يستطاع القول بأنهم لم يحققوا التوحيد.
هذا جاهل كما قلنا جاهل. نعم.
قال العلامة ابن باز رحمه الله تعالى قال ابن القيم في الآية الأولى المقصود من هذا الباب أن كثيرا من الناس لا يسلم لحكمة الله، ولا يسلم لله عز وجل قدره السابق، ولا يسلم له سبحانه ما أراده من تنبيه العباد على أغلاطهم وأخطائهم حتى يستعيدوا وينتبهوا، بل أساءوا الظن بالله
حتى يستعدوا وينتبهوا
بل أساءوا الظن بالله من وجوه كثيرة. أولا، فمنهم من يظن أن الأشياء التي تقع مما تخالف هواه لم تكن بحكمته ولم تكن بقدر سابق.
نعم.
ومنهم من يظن أنه بمجرد المشيئة لا عن حكمة تقع، ومنهم من يظن أن الله تعالى جار على العباد، جار على العباد وظلمهم حتى فعل كذا وكذا وظلم فلانا وهزم فلانا، فلماذا هذا كله؟ فهذه ظنون الناس وهي كثيرة. ولهذا قال الله عز وجل في المنافقين: وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق. وهذا في قصة أحد لما وقعت وجرى للمسلمين ما جرى من الهزيمة والجراح وقتل 70، نجم النفاق وتكلم المنافقون بما تكلموا به وظنوا بالله تعالى غير الحق، وقالوا: هل لنا من الأمر من شيء؟ أي هل لنا تصرف في شيء؟ ويقولون: لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، أي أننا مجبورون وليس لنا أمر، ولكن قادنا محمد إلى هذا الأمر حتى وقع ما وقع، وهذا كله من جهلهم وضلالهم ومن قلة بصيرتهم وعمى قلوبهم. ولهذا ظنوا بالله ظن السوء، وظنوا أن ما وقع لم يكن لحكمة بالغة، وظنوا أن الله تعالى لا ينصر رسله، وأنه سيضمحل أمر هذا النبي صلى الله عليه وسلم، وأن ما وقع لم يكن إلا بمجرد المشيئة. فصار ظنهم هذا إجماع بين سوء الظن بالله من جهة أنه لا ينصر رسله ولا أولياءه، ومن جهة أنه لم تقع هذه عن حكمة بل بمجرد المشيئة، وهذا كله باطل.
فصار ظنهم هذا جماعا بين سوء الظن بالله ومن جهة أنه لا ينصر الرسل أو الأولياء، ومن جهة أنه لم تقع ذي عن حكمة بل بمجرد المشيئة. نعم، وأهل البدع منهم من يرى أن الله ما يفعل لحكمة، ويقولون: تعالى الله عن الأغراض، بل يقولون يفعل بمجرد مشيئة فقط ليس لحكمة. نعم،
وهذا كله باطل. ولهذا بيّن سبحانه في كتابه العظيم حكمه وأسراره فيما يقضيه ويفعله ويشرعه، وأنه يبتلي عباده في السراء والضراء والشدة والرخاء ليمحص ما في قلوب المؤمنين ويمحق الكافرين، ويتوب المؤمنون إليه ويستغفروه ويعدوا للقاء الله سبحانه والقيام بحقه، كما قال تعالى: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. نعم. وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا.
نعم.
فله سبحانه حكمة بالغة في ابتلاء هؤلاء وهؤلاء، فالمؤمنون يبتلون ليتمحص إيمانهم ولتغفر سيئاتهم وليعدوا للقاء ربهم، والكفار يمحقون والمنافقون يفضحون ويظهر خزيهم وباطلهم، ولكن المنافقين فسدت قلوبهم وأساءوا الظن بالله، ولهذا نصر الله المؤمنين كما وعدهم: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز الذين إن مكناهم في الأرض الآية. وهذا الوعد لا يقدح فيما يقع من هزيمة أحيانا ليتخذهم شهداء، ولحكمة بالغة أخرى تقدم بعضها. انتهى كلام ابن القيم رحمه الله. قال العلامة ابن باز رحمه الله: ولأن الناس لو نصروا دائما ولم يصبهم شيء من الخلل لربما ابتلوا بالعجب والكبرياء وعدم الخضوع لله وعدم الاعتراف بتقصيرهم ونقصهم، وربما ظنوا أن هذا بحيلتهم وقوتهم وأعمالهم، فإذا ابتلاهم بشيء من هذه الأشياء انكسرت نفوسهم ورجعوا إلى الله. والواجب على المسلم أن يفتش نفسه ويحاسبها لعله يسلم من هذا البلاء. ولهذا من فتش نفسه وجد عندها عيوبا، وجد عندها اعتراضا على القدر وعجبا بنفسه وبأعماله، إلا من عصمه الله تعالى.
نعم، والإنسان يحرص على نقاوة قلبه وصفائه وتخليصه من كل شائبة ترد عليه، فإن الشيطان يشم القلب، فإذا وجد في صاحبه ميلا إلى شيء دعمه وقذف فيه ما قد يهلكه. ولهذا الإنسان لابد أن يكون حارسا على قلبه على جوارحه مستعينا بربه سبحانه وتعالى، فيروض نفسه على طاعة الله كما قال سبحانه: ونفس وما سواها فلهما فجورا وتقوى قد أفلح من زكى وقد خاب من دسى. احرص على تزكية نفسك وإمدادها بما ينفعها من ذكر الله وطاعته سبحانه وتعالى، الحرص على السنة وتنقية التوحيد من كل شوائبه ولزوم كلام العلماء والإكثار من مجالس العلم فإنها البركة، ومخالطة الصالحين فإنه النفع العظيم لتقطف من أطايب كلامهم. فما ندم من صاحب العالم وطالب العلم، فإنك إن نسيت ذكرك، وإن زل لسانك علمك، وإن سلكت طريقا حراف نصحك وردك وأرجعك. نعم.
وعلى المؤمن أن يؤمن بقضاء الله وقدره، وأن له حكمة بالغة فيما
حكمة عظيمة
فيما يصرفه، وأن له قدر سابق
وأن له قدرا سابقا،
وأن من حكمه وأسبابه العظيمة، وأن من حكمه وأسبابه العظيمة تهيئة عباده المؤمنين لما هو أفضل ورفع درجاتهم وليرجع إليه سبحانه وتعالى.
نعم، لا تظن بالله ظن سوء، ولكن اعلم أن كل شيء إنما هو بقدر ولحكمة. لهذا تدبر يا أخي، فإن أعطاك الله مالا وأغناك فاعلم أن هذا لحكمة، فلا تغترن بذلك، فقد يكون استدراجا، فسخر هذه نعم في طاعة الله. وإن ابتلاك الله فلا تقنط يا أخي ولا تيأس، فإن هذا قد يكون تكفير للخطايا ورفع للدرجات، فاحمد الله عز وجل وقل إنا لله وإنا إليه راجعون. نعم، فيه مسائل.
قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في مسائل: الأولى تفسير آية آل عمران.
نعم.
الثانية تفسير آية الفتح.
نعم.
الثالثة الإخبار بأن ذلك أنواع لا تحصر. الرابعة
أي ظن السوء أنواع لا تحصى. نعم.
الرابعة أنه لا يسلم من ذلك إلا من عرف الأسماء والصفات وعرف نفسه.
الله أكبر. طب عرف نفسه، نعرف ذلك، طب إلا من عرف الأسماء والصفات. لماذا يا إخواني نص على الأسماء والصفات؟ ما قال بأنه لا يسلم من ذلك إلا من عرف ربه مثلا، لكن هنا قال إلا من عرف الأسماء والصفات. فما فائدة ذكر الشيخ للأسماء والصفات؟
الحكمة، صفة الحكمة واسمه الحكيم.
نعم،
صفة الحكمة واسمه الحكيم، فالله عز وجل يفعل لحكمة، وما يقدره من مصائب إنما هو لحكمة.
جيد، لكن قد يكون ما هو أعم من ذلك، لأن ظن السوء أنواع. فمن عرف أسماء الله وصفاته ومعانيها ودلالاتها وآثارها ما ظن بربه إلا خيرا. فهناك أشياء إن ولج الشيطان إلى قلبك لتسيء الظن رددته من باب علم الله فالله أعلم، وهناك أشياء من باب الحكمة فالله حكيم، وهناك أشياء من باب القدرة فالله قدير، وهناك أشياء وهكذا. فإن أنواع سوء الظن لا تحصى، فمن عرف الله بأسماء وصفاته كان عنده السلاح الذي يواجهه الشيطان في كل باب. سبحان الله، ربي جعلني عقيما لا ولد لي، ها؟ فهنا أقول هو الرزاق سبحانه، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، ربي لحكمة. طب إن رزقني الولد الكثير مع الفقر ما أطعن، أقول لما ما أغناني ربي لما قدر لي الولد الكثير، أقول لحكمة. أعطاني الولد فصاروا فاسدين، ما أقول لما، وأسعى في الأسباب، أسباب الهداية، مستعينا بربي سبحانه وتعالى، وهكذا. فمن عرف الأسماء والصفات سد كل الأبواب التي يمكن أن يخترق الشيطان الوصول إلى سوء الظن. والله يا أخواني أكثر الذنوب إنما تنتج من هذا. قابل الرشوة أساء الظن بربها أنه الرزاق، ولو صبر حتى يأتيه رزق الله بالحلال لكان خيرا، لكنه تعجل لإساءة الظن بربه. الزاني أساء الظن بربه وأنه لم يطلع عليه، ولو اطلع عليه سبحانه وتعالى، ولو علم اطلاع الله عليه عز وجل لما فعل هذا. يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. نعم الشيخ العثيمين على الله قال هذا. قال الرابعة،
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: الرابعة أنه لا يسلم من ذلك إلا من عرف الأسماء والصفات وعرف نفسه، أي لا يسلم من ظن السوء بالله إلا من عرف الله وأسماءه وصفاته وموجب حكمته وحمده وعرف نفسه ففتش عنها. والحقيقة أن الإنسان هو محل النقص والسوء، وأما الرب عز وجل فهو محل الكمال المطلق الذي لا يعتريه نقص بوجه من الوجوه. ولا تظن بربك ظن سوء فإن الله أولى بالجميل.
نعم الشيخ دويش.
قال العلامة الدويش رحمه الله: أي لا يسلم من ظن السوء بربه إلا من عرف أسماء الله وصفاته، وأنه المنزه عن السوء الموصوف وأنه المنزه عن السوء الموصوف بكل خير وكمال، وعرف نفسه وأنها مأوى كل سوء فظن بها ذلك دون ربه الحكيم.
الشيخ فوزان ذكر هذا،
لا يشرح المسائل.
نعم كلام صحيح وجيد، وهو عام، والأخص من ذلك أن يقال لما كان سوء الظن أنواعا لا تحصى كان من عاين أسماء الله عز وجل وصفاته على وجه اللائق به سبحانه وتعالى وعرف معانيها وآثارها سادا لكل باب يلج منه سوء ظن. نعم
شيخنا بارك الله فيكم، هل يدخل ما يفعله يعني المتحزبة من دخول إلى السياسة غير الشرعية بزعم تسلط العلمانيين والنصارى وكذا؟
هذا سوء ظن، أن الشريعة لا تنصر إلا بهذا وأن هذا سبيل النصر سوء ظن، لا شك شك لا شك سوء ظن، وأنهم لو صبروا لأكلوا، هكذا يقولون لو ما دخلنا لأكلنا. ولهذا حزب الزور سمى حزبه بإيه يا أحمد؟ وصفه بإيه؟ بأنه كلب الدعوة، كلب الدعوة، كلب حراسة، كلب يحرس الدعوة من أن تلتهم. يبقى عندنا حزب سياسي ولنا كيان سياسي تخشان الدولة، لهذا كان نتيجة الكلب هذا ما استطاع أن يخطب ياسر برهام الحاصل على كلية شرعية مع كلية الطب إلا تصريحا يعطى شهرا بشهر وبضوابط، وجزى الله خيرا الدولة ولو أنها منعته مطلقا هذا الأوجب، لأن مثل هذا يخشى منه الضرر على أمة الإسلام. فلماذا الكلب ما صان رئيس الحزب؟ الخريج الإعدادية بياخد تصريح خطابة مطلق مع الضوابط العامة، وهذا لفساده يعطى مثل هذا. لجأوا إلى كلب الدعوة فما حفظ الكلب الدعوة؟ الكلب ما يحفظ الدعوة، إنما الرب هو الذي يحفظ الدعوة، فهذا من ظن السوء. نعم.
قال الإمام
المجدد: وأين حزب ابن عبد الوهاب الذي حفظ الدعوة؟ ما له حزب ابن عبد الوهاب، وساق الله إليه أميرا فنصر دعوته بإذن الله، فكان الذي حفظ دعوته ونشر دعوته الله سبحانه وتعالى، لأن دعوة قائمة على التوحيد فيمن احسبه والله حسيبه. نعم. باب ما جاء.
قال الامام المجدد رحمه الله تعالى: باب ما جاء في منكر القدر. وقال ابن عمر: والذي نفس ابن عمر بيده لو كان لاحدهم مثل احد ذهب ثم انفقه في سبيل الله ما قابله الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره، رواه مسلم. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال لابنه: يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، فقال: ربي وماذا أكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. يا بني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مات على غير هذا فليس مني. وفي رواية لأحمد إن أول ما خلق الله تعالى القلم فقال له اكتب فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. وفي رواية لابن وهب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن لم يؤمن بالقدر خيره وشره أحرقه الله بالنار. وفي المسند والسنن عن ابن الديلمي قال أتيت أبي بن كعب فقلت له في نفسي شيء من القدر فحدثني بشيء لعل الله يذهبه من قلبي فقال لو أنفقت مثل أحد ذهبا ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك ولو مت على غير هذا لكنت من أهل النار. قال فأتيت عبد الله بن مسعود وحذيفة بن اليمان وزيد بن ثابت فكلهم حدثني بمثل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال حديث صحيح رواه الحاكم في صحيحه.
نعم.
قال العلامة ابن باز رحمه الله لما كان الإيمان بالقدر من أصول الإيمان وضع المؤلف هذا الباب لأن هذا مما يحصل به التوحيد وينتفي به الكفر، أي باب ما جاء من الوعيد الشديد والتحذير الأكيد من إنكاره والتكذيب به.
إذا ما سبب إيراد هذا الباب؟ باب ما جاء في منكر القدر. ما سبب إيراد هذا الباب في كتاب التوحيد؟ أن من موجبات التوحيد ومكملاته الإيمان بالقدر، وأن من نواقضه عدم الإيمان بالقدر، فإن كان على وجه يقع به خلل لا ينفي الأصل فهو من منقصات التوحيد ومن منقصات كماله الواجب، وإن عاد إلى أصل التوحيد فهو من نواقض أصل التوحيد. هذا هو سبب إيراد هذا الباب. طيب ما الفرق بين هذا الباب والذي قبله؟ أن الذي قبل في سوء الظن ودخل القدر فرعا فيما يتعلق بالحكمة من القدر، وأما هذا الباب فأصل فيه. نعم.
وكان المسلمون في عهد النبي
وأهل السنة والجماعة قد أمنوا بهذا بمشيئة الله وإرادته وحكمته سبحانه وتعالى البالغة، وعلموا أن القدر له مراتب من العلم و الكتابة والمشيئة والخلق، وخلف في ذلك المعتزلة من جهة والجبرية من جهة أخرى. معتزلة الذين جعلوا الإرادة للعبد والمشيئة له ونفوا إرادة الله ومشيئته في أفعال العباد عموما ذلك نفوا، وأما الجبرية فجعلوا الإرادة كلها لله سبحانه وتعالى ونفوا إرادة العبد، وأهل السنة جمعوا بين الإرادتين. نعم.
وكان المسلمون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم قد آمنوا بالقدر وسلموا به لله، ثم نبتت بعد ذلك نابتة في آخر عهد الصحابة، وبعد ذلك
في آخر عهد الصحابة، ولهذا أخبر بهم ابن عمر فتبرأ منهم. نعم.
فأنكروا القدر وقالوا الأمر أنف، وزعموا أن إثبات القدر يخالف العدل، وكيف تقدر الأمور ثم يعاقب العاصي والكافر على ما فعل، جهلا منهم وضلالا والتباسا للأمر عليهم. أما أهل الحق من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن سار على منهجهم من أهل السنة والجماعة قد آمنوا بالقدر وصدقوا به، وأن الله تعالى قدر المقادير وكتبها، فلا يقع في ملكه ما لا يريد، بل قدر كل شيء وأحصى كل شيء وهو العالم بكل شيء. وكان الإمام الشافعي رحمه الله يقول ناظروهم بالعلم، فإن أقروا به خصموا وإن أنكروه كفروا.
نعم، لأن إذا أقروا بالعلم خصموا، لأن الله عز وجل يرجع كل شيء إلى علمه، فلا يطعن في العدل، لأنه سبحانه وتعالى أعلم بمن ضل وبمن اهتدى. نعم.
ومعنى هذا أن تقول هل الله يعلم الأشياء قبل وجودها؟ فإذا قالوا نعم فهذا هو القدر، إن الله علم الأشياء قبل وجودها وكتبها عنده، من يسلم ومن يكفر ومن يعصي. وإن أنكروا أن الله تعالى يعلم كفروا، لأنهم نسبوا إلى الله تعالى الجهل والضلال، والله تعالى يقول إن الله بكل شيء عليم، وقال لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فمن نسب إلى الله الجهل وأنه لا يعلم الأشياء فقد طعن في آيات الله وتنقصه فيكون كافرا. ولذلك ذهب جماعة
وهذا
من العلماء،
ولاة القدرية كانوا ينكرون العلم ولهذا هم كفار، قالوا الله ما يعلم عن الأشياء حتى تقع، فهؤلاء كفار. نعم.
ولذلك ذهب جماعة من العلماء من أهل السنة والجماعة
جماعة العلماء
جماعة العلماء
أي نعم
ولهذا ذهب جماعة العلماء من أهل السنة والجماعة إلى كفر القدرية وأنهم كفار لأنهم كذبوا بقدر الله وأنكروا علمه
هؤلاء الغلاة بخلاف المتوسطة الذين ينكرون عموم إرادة الله ومشيئته لكنهم آمنوا بالعلم والكتاب نعم
وكذبوا هذه النصوص ونسبوا إلى الله تعالى الجهل وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر الإيمان أن تؤمن بالله وبالقدر إلى أن قال وبالقدر خيره وشره
نعم
شيخنا بالنسبة لأثر ابن عمر في الحكم عليهم حكم على الأعيان أم على النوع
النوع نعم
ودل على هذا كتاب الله أيضا حيث قال سبحانه ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير ولهذا قال ابن عمر والذي نفسه ابن عمر بيده لو كان لأحدهم مثل أحد ذهبا ثم إلى آخره وهكذا قال زيد بن ثابت وأبي بن كعب وعبد الله بن مسعود وغيره وهكذا قال أهل السنة والجماعة فالواجب على المسلم أن يؤمن بالقدر والإيمان بالقدر يشمل أربعة أمور علم الله بالأشياء كتابتها وأنه خالق كل شيء
وأنه ما شاء الله
وأنه خالق كل شيء ومقدر كل شيء
ثلاثة وأنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن الرابع وأنه خالق كل شيء ومقدر كل شيء نعم
فمن آمن بهذه المراتب فقد آمن بالقدر ومن كذب بشيء منها فقد كذب بشيء من القدر
ثم ذكر حديث عبادة ثم وهو لن تجد طعم الإيمان حتى يؤمن بالقدر قال أي لن تجد
طمأنينة الإيمان وراحته وذوقه إلا أن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك وهذا هو الإيمان بالقدر فإذا آمن بهذا انشرح قلبه وعمل بما شرع الله له
كما قال سبحانه ما أصاب مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه نعم
ويأخذ بالأسباب هو مطمئن القلب لأنه لن يصيبه إلا ما كتب الله له وهذا تفسير للقدر من باب تفسير الشيء ببعض معناه
نعم
وهكذا قال الصحابة لعبد الله بن فيروز الديلمي
ببعض معناه لماذا لأنه قال يا بني إنك لن تجد طعما حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيب وهذا ليس فقط القدر بل القدر له مراتب عديدة نعم لكن قصده أنك إن أمنت بذلك اطمأن قلبك نعم
وهكذا قال الصحابة رضي الله عنهم لعبد الله بن فيروز الديلمي التابعي المعروف لما سألهم فأخبروه أن الله لن يقبل منه شيئا حتى يؤمن بالقدر وإلا فإن أعماله حابطة وهذا يدل أنهم أرادوا أنه يكفر بذلك لأن الله تعالى قال ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يصنعون
نعم يصنعون. لحبط عنهم ما كانوا يعملون
والذي لا تقبل أعماله ونفقاته هو الكافر الذي لم يتحقق فيه الإيمان فمن أنكر القدر فقد أخل بشيء من الإيمان وبركن من أركان الإيمان وبذلك يحبط عمله وقد روى مسلم من حديث عبد الله بن عوف مرفوعا إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماء والأرض 50,000 سنة فالأمر قد أحكم ومضى به علم الله وكتابته وهو الخلاق ومدبر الأمور على ما قدرها سبحانه وتعالى
والكتابة أنواع من أهل الكتابة المشار إليها في هذا الحديث وهي الكتابة العامة في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق الله الخلق 50,000 سنة ثم منها الكتابة العمرية التي جاءت في الصحيح من حديث عبد الله بن مسعود في بطن أمه ثم منها الكتابة اليومية التي ذكر الله في كتابه في ليلة مباركة فيها الفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا ثم اليومية ويسوق المقادير إلى المواقيت هذه كلها أنواع كتابة والعلم والكتابة سابقتان والمشيئة والخلق ملازمان ولهذا قالوا هذه المراتب الأربعة ترجع إلى مرتبتين عامتين وكل مرتبة عامة تنقسم إلى قسمين فهذا الحديث عند مسلم نعم
وهذا هو الحق وهو منهج أهل السنة والجماعة، من كان عليه كان على الحق ومن حاد عنه حاد عن الحق.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر. وهذا هو الحق ومنهج أهل السنة والجماعة، كان عليه كان على الحق ومن حاد عنه حاد عن الحق. هذا منهج أهل السنة والجماعة الذين هم أهدى سبيلا وأقوم طريقا، جعلنا الله وإياكم منهم وتوفانا على ذلك وثبتنا عليه. ثبت عزيز يا أخوان، ليس الشأن يا أخواني أن تهدى وكفى به شأنا، لكن الشأن أن تثبت على ذلك إلى الممات. لهذا يا أخواني بارك الله فيكم، انتبهوا إلى قلوبكم، انتبهوا إلى قلوبكم يا أخوان، وسأل الله عز وجل هدايتها فهو المهدي لها، وسأل الله عز وجل الإعانة فهو المعين. وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينه إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخله. حرصوا يا أخواني بارك الله فيكم، أنا طبعا قبلكم وأولى ألف مرة منكم، فليحرص الإنسان على قلبه وليفتش نفسه هل هو سالم أم لا. واحذروا آفات النفوس، احذروا النفسية يا أصحاب السلفية، احذروها فهي الحالقة. فما أعظم هذا المنهج لو صدق الإنسان فيه، وما أعظم هذا المنهج لو استقام الإنسان عليه، ويا سعادة من مات عليه. والله ما ندري يوم أن يموت عليه فيما يظهر لنا إن شاء الله، ما ندري سبحان الله، لولا أن التعزية وهي تسلية المصاب وردت لباركنا، قلنا مبارك يا فلان مات أخوك على السلفية، فيما نحسب والله حسيب. فيا سعادة من مات عليها، ويا سعادة من ختم له بالسنة. ولهذا كان ابن عون يقول السنة السنة حتى فارقت روحه وجسده. عظيمة يا إخواني سبحان الله. أتدرون ما الموت على السنة؟ الموت على طابع تدخل به الجنة، بل إن شاء الله من غير حساب ولا عذاب. فإذا كان الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتون وعلى ربهم يتوكلون ينالون هذا الفضل العظيم، وهو فرع من فروع العقيدة ومكملاتها، بخلاف التوكل فهو من أصولها، فكيف بالعقيدة في التوكل والخوف والرجاء والإخلاص والإنابة والرغبة والرهبة، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعون رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. فيا سعادة من مات على السنة، يا سعادة من مات على السنة. آه لو علم هؤلاء سبحان الله، آه لو علم هؤلاء. ولكن سبحان الله يعني أنت تعجب من أهل البدع كيف لا يستقيمون على السنة وفيها الخير كله. لهذا حق للعبد أن يحمد الله وأن يشكره على فضله إذ يمن عليه بالسنة، ولكن لا يأمن، لا يأمن، فهو يسير بين جناحي الخوف والرجاء، لا يأمن أيموت على ذلك أم لا. وخذوا هذه الفائدة العظيمة يا إخواني في أثر هذا التابعي الجليل وهو عبد الله بن فيروز الديلمي التابعي المعروف، قال أتيت أبي بن كعب فقلت له في نفسي شيء من القدر، عند بعض الشيء أريد أن أستفسر عنه، فحدثني بشيء لعل الله يذهبه من قلبي. يا الله، في نفسي شيء من القدر، في نفسي شيء من القدر. فماذا كان؟ عمد إلى كتابه، عمد إلى رأيه، عمد إلى عقله، عمد إلى أبي بن كعب. ليحدثه. عمد إلى العالم قبل أن تكبر الشبهة في قلبك، فإن وجدت شيئا من ذلك تسأل العالم. يا عالم يا عالم، هل لا يقبل إلا تبديع العالم؟ يا عالم، هل مسائل التبديع ما؟ إن أشكل عليك شيء سل العالم قبل أن تكون منهجا، سل العالم قبل أن تكون جماعة، فلعلك لو سألت العالم فدلك رجعت، لأنك ليس على باطلك هذا والذي وجدته في نفسك أتباع، بعد ذلك صار الأتباع مناعا من أن ترجع، لأنك ترجع كيف أنت شيخ، ترجع شيخ وانت كيف أنت عندك العبارة تكتبها على صفحة أحمد مصطفى وعشرة آلاف معجبون، أتريد أن أرجع هؤلاء ورأيي؟ يلا ما شاء الله عليك أنت العالم، ها تمام أيوة كذا، رد على قولة التجريح، يلا أحسنت، يلا وأنت تسير في طريق الباطل والضلال، كيف ترجع؟ كيف ترجع بعد ما تبعك هؤلاء الجماهير؟ لكن لو لك دين وديانة تخشى على نفسك لأتيت أبي بن كعب، وأبي بن كعب هو العالم في كل زمان رمز له، أتيت أبي بن كعب، يا الله الله أكبر الله أكبر، أول حديث في القدر يا محمد في صحيح مسلم في القدر، يحيى بن يعمر وصاحبه رأي ابن عمر أول حديث، فاكتنفنا أحدهما عن يمينه وآخر عن يساره، فقلنا إن قوما خرجوا قبلنا يتقفرون العلو ويزعمون أن أمر أنف، سألوا سألا عن ذلك، باب الرحلة في المسألة النازلة، أتيت أبي بن كعب قبل أن تكبر الشبهة، ارجع إلى العالم، إن وجدت في نفسك شيئا من القدر، شيئا من الخروج، شيئا من أمر الصحابة، شيئا من أسماء والصفات، شيئا من الجرح والتعديل، شيئا من كل هذا، فلتأتي شيخا، لتأتي عالما. أتيت أبي بن كعب فقلت له في نفسي شيء من القدر، فحدثني بشيء لعل الله يذهبه من قلبي. يا الله يا الله، ما يريد جدالا، يريد هداية القلب، فحدثني بشيء لعل الله يذهبه من قلبي، فحدثه بالقدر والإيمان به. قال فأتيت عبد الله بن مسعود وحذيفة بن اليمان وزيد بن ثابت، يا إخواني أليس ينهى عن أن الإنسان في المسألة يتتبع أكثر من عالم؟ ها؟ أما كفاه ما حدثه أبي أحمد؟ قال حدثني أبي فقال لو أنفقت مثل أحد ذهبا ما قبله الله منك إلى غير ذلك، أما كفاه ما حدثه أبي؟ ها؟
هذا في المسائل الاجتهادية، أما هذه مسائل أصول العقيدة.
طب أصول عقيدة، أما كفاه ما حدث أبي في أصول عقيدة؟
لا كفاه، ولكن هذا الاطمئنان وإزالة الشبهة بكاملها.
هل كان بقي في قلبي شبهة؟
هذا تأكيد، ما بالتأكيد ربي أرني كيف تحيي الموتى قال أن تؤمن قال
لا. تمام، إذا لم يكن في قلبي شك بحديث أبي، وإنما طلب المزيد خصوصا في الأمر الذي أصابني منه شيء وأصاب قلبي منه شيء، طلب المزيد طلب المزيد، وقع في قلبي شيء وسألت العالم، الحمد لله أذهب الله ما في نفسي، ولكن العالم الثاني والثالث والرابع والخامس والعاشر، وأحضر كلما سمعت قولا كلما ازددت إيمان، فيكون هذا من باب زيادة الإيمان للإيمان الذي حصل عندي بفضل من الله، زيادة الإيمان. مثل كتاب التوحيد، عشنا معه كم شرحا وكم تعليقا، عشنا مع كتاب التوحيد وكأننا الآن نقرأه لأول مرة، أليس كذلك؟ وسيأتينا إن شاء الله بإذن الله، اصبروا علي حتى نأتي على يعني الكتب المشرفة في كتاب التوحيد، اصبروا علي يا إخوان، إن شاء الله بعد هذا سنكمل فتح المجيد قرة عين الموحدين. وشرح العثيمين وحاشية فيصل المبارك اصبروا عليه ولا تقولوا تكرار، لكن إن شاء الله سيكون المرور على ذلك يعني ليس كما نقف نحن الآن، هذا يعد أصلا إن شاء الله. نعم.
قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى فيه مسائل.
الأولى
قال الأولى بيان فرض الإيمان بالقدر.
نعم، هذا رقم من أركان الإيمان، لا يصح إيمانك إلا به. نعم.
الثانية بيان كيفية الإيمان به.
نعم، لما أصابك لم يكن ليخطئك، وبخطأك لم يكن ليصيبك، وغير ذلك من المراتب. نعم.
الثالثة إحباط عمل من لم يؤمن به.
نعم، قال لو مت على غير هذا لكنت من أهل النار.
الرابعة الإخبار بأن أحدا لا يجد طعم الإيمان حتى يؤمن به.
نعم، لا شك.
الخامسة ذكر أول ما خلق الله.
لأن عبادة بن الصامت قال يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان. نعم.
الخامسة ذكر أول ما خلق الله تعالى.
قد اختلف أهل العلم في ذلك على أقوال ثلاثة: الماء، العرش، القلم. وأهل العلم على أن العرش قبل القلم، هذا القول الراجح، العرش قبل القلم، وأن القلم له أولية لكن أولية نسبية. واختلفوا هل الماء قبل العرش والعرش قبل الماء على قولين، والخلاف في ذلك قوي جدا، وقيل هما معا، وقيل الماء قبل وقيل العرش قبل. نعم. السادسة
أنه جرى بالمقادير في تلك الساعة إلى قيام الساعة.
نعم، لما خلق الله القلم. نعم.
السابعة براءته صلى الله عليه وسلم ممن لم يؤمن به.
نعم.
الثامنة عادة السلف في إزالة الشبهة بسؤال العلماء.
يا سلام يا سلام، الله أكبر الله أكبر، ألا ترى أن كلمة السلف تقدح في قلبك نورا؟ عادة السلف هذه محروم منها أهل البدعة. لا يقال في المعتزلة والقدرية والجبرية وكذا ولم ينتسب سلف، ولم ينتسبوهم إلى السلف ولا إلى السنة. يقول نحن جماعة المسلمين، يقول نحن الأذكية، يقول نحن كذا، لكن ما أحد انتسب إلى السنة إلا ما كان من الأشاعرة وكانوا كذبة في ذلك. نعم.
التاسعة
عادة السلف إزالة الشبهة بسؤال العلماء، لما ذهب الديلمي فسأل أبي بن كعب، وقفنا عند ذلك وقفة مهمة. نعم.
التاسعة أن العلماء أجابوه بما يزيل الشبهة، وذلك أنهم نسبوا الكلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط.
يا الله، هذه أمتع من الأولى، الله أكبر. الثامنة والتاسعة، أما الثامنة فمتعلقة بمن وقعت في قلبه الشبهة، وأما التاسعة فبمن أجاب الشبهة. أما من سأل فسأل عما يذهب الله ما في قلبه، وأما من أجاب فأجاب بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم لا برأيه وكلامه وتقعيده. فالواجب على من أجاب أن يجيب بالشرع، والواجب على من سأل أن يسأل عن الشرع. ولقد كان السلف هكذا، ما كان أحد يسأل عن الرأي، وإنما كان يسأل عن الشرع، وما كان المجيب يجيب بالرأي، وإنما كان يجيب بالشرع. مر معنا الأثر هذا عند الهروي، مر معنا هذا الأثر عند الهروي. فهذان أمران عظيمان، وهاتان قاعدتان عظيمتان عظيمتان عظيمتان. اسأل عما أشكل عليك ولا تترك هذه الشبهة، فلعلها تولد فكرة ثم أصلا ثم جماعة. وهل نشأت الجماعات والطوائف والفرق إلا بهذه يا أخوان؟ نشأت بهذا. ولو رجع أصحابها ومؤسسوها إلى العلماء لحصل خير عظيم، ولنزاحت شبه كثيرة. أن العلماء أجابوه بما يزيل شبهته، وذلك أنهم نسبوا الكلام إلى رسول الله فقط، فإن هذا الذي يذهب الشبه. يا الله، رحم الله ابن عبد الوهاب، رحم الله هذا الرجل الإمام. معقول العدوي قرأ هذا؟ معقول رضواني قرأ هذا؟ معقول برهامي قرأ هذا؟ سبحان الله. اقرأ تعليق العثيمين على الفائدتين.
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: الفائدة الثامنة عادة السلف إزالة الشبهة بسؤال العلماء، لأن ابن الديلمي يقول: فأتيت عبد الله بن مسعود وحذيفة بن اليمان وزيد بن ثابت بعد أن أتى أبي بن كعب، فدل هذا على أن من عادة السلف السؤال عما يشتبه عليهم.
نعم.
وفيه أيضا مسألة ثانية، وهي جواز سؤال أكثر من عالم للتثبت، لأن ابن الديلمي سأل عدة علماء، أما سؤال أكثر من عالم لتتبع الرخص فهذا لا يجوز كما نص على ذلك أهل العلم.
كلامه صحيح، بس مسألة التثبت في نفسي منها شيء، فإن ما حدث به أبي رافع لكل شيء، لكن زيادة يقين عنده اليقين بما قال، لكن هذا من باب الزيادة وليس من باب التثبت. التثبت يكون ضد عدم التثبت الذي هو أخو وقريب الظن والشك، أما زيادة الإيمان، أما زيادة اليقين فلا ضد لها، يذم. فالظن أنه إنما سأل زيادة يقين. نعم.
أما سؤال أكثر من عالم لتتبع الرخص فهذا لا يجوز.
عرفنا. نعم.
قال التاسعة: أن العلماء أجابوه بما يزيل شبهته، وذلك أنهم نسبوا الكلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط، لقول ابن الديلمي: كلهم حدثني بمثل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا مزيل للشبهة.
نعم.
إذا نسب الأمر إلى الله ورسوله زالت الشبهة تماما، لكن تزول عن المؤمن، أما غير المؤمن فلا تنفعه، فالله عز وجل يقول: وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون.
صحيح.
وقال: إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. لكن المؤمن هو الذي تزول شبهته بما جاء عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ولهذا لما قالت عائشة للمرأة: كان يصيبون ذلك، تعني الحيضة، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، لم تذهب تعلل، ولكن لا حرج على الإنسان أن يذكر الحكم بعلته لمن لم يؤمن لعله يؤمن.
نعم.
وفصل في هذه الجزئية.
طيب أعد كذا يا شيخ صالح الشيخ، فإذا ذكرها الشيخ سليمان بن عبد الله في الديلمي، ابن الديلمي، قال: الديلمي نسبة إلى جبل الديلم، وهو من أبناء الفرس الذين بعثهم كسرى إلى اليمن. نعم.
الشيخ الدويش في المسائل.
نعم.
قال في التاسعة: أن العلماء أجابوه بما يزيل شبهته، وذلك أنهم نسبوا الكلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي إنه لما سأل أبي بن كعب وابن مسعود وحذيفة بن اليمان وزيد بن ثابت حدثوه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لو أنفقت مثل أحد ذهب، إلى آخره، ولم يفتوه بالرأي والتكلف.
نعم. تمام.
نعم. الشيخ صالح فصل في القدرية والجبرية
طيب غير المقاسم.
قال: العلامة الفوزان حفظه الله تعالى: فيستفاد من هذه الأحاديث التي أوردها المصنف في هذا الباب فوائد عظيمة، إلى أن قال: الفائدة الخامسة في هذا الحديث دليل على وجوب الرجوع إلى أهل العلم عندما يعرض للإنسان مشكلة، فإنها لا تزول إلا بالرجوع إلى أهل العلم، وذلك لقوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الفائدة السادسة في هذه الأحاديث دليل على أن أهل العلم لا يقولون إلا بما دل عليه الدليل،
من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فابن عمر استدل بالحديث الذي رواه أبوه في دخول جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم وسؤاله إياه، وفي آخره وتؤمن بالقدر خيره وشره. وحذيفة بن اليمان يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من مات على غير هذا فليس مني. كذلك الصحابة رضي الله عنهم أجمعين الذين ذهب إليهم ابن الديلمي، وهم أبي بن كعب، عبد الله بن مسعود، وحذيفة بن اليمان، وزيد بن ثابت، كلهم يحدثون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدل على أن أهل العلم إذا أفتوا بفتوى أو قالوا مقالا أو أجابوا بإجابة علمية أنهم يسندونها إلى الدليل من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لا سيما إذا كانت من أمور العقائد، فإن العقائد توقيفية لا يصلح فيها شيء من الاجتهاد، وإنما هي أمور توقيفية.
نعم، فالحقيقة فإذتان عظيمتان جليلتان هما من الأهمية بمكان. ولو أن الأمة اختصرت حياتها العلمية في هاتين القاعدتين لكانت على طريق الهداية كله، سائل يسأل عن الدليل ومجيب يجيب بالدليل. هات أثر الهروي: سائل يسأل عن الدليل، ما كانوا يسألون إلا عن الدليل، ومجيب يجيب بالدليل لا بالرأي والهوى. اختصار. الآن لو جئنا لقضية الخروج على الحاكم والظلم والمظاهرة يوم الجمعة وجمعة الغضب وجمعة الانتكاسة وجمعة اللي ما أدري إيه وجمعة السلفيين وجمعة كذا، طيب أنت اسأل عن ماذا؟ عن الدليل. هل هذا يجوز يا شيخ ولا ما يجوز في شرع؟ لا، أنا أريد الدليل. خذ الدليل، ستجدون بعد أثرة وأميرا تنكرونه. أنت خارج ليه يا شيخ؟ السكر، والثاني الزيت يا شيخ، والثالث البنزين، والرابع الجاز، والخامس الملابس، والسادس المدارس، والسابع يعني كل هذا. ده لو صح من باب التنزل، كل هذا إذن لا يخرج عن قول النبي صلى الله عليه وسلم: ستجدون بعد أثرة أمورا تنكرونها. قالوا: فما تأمرنا أن أدركنا ذلك يا رسول الله؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. أنا سأجيب بحديث ابن مسعود هذا في الصحيحين. إذن السائل سيقول إيه؟ يعني النبي ما قال نخرج، قال نصبر ونؤدي ما علينا. نعم، هكذا سمعت هذا في صحيح البخاري ومسلم. نعم، في صحيح البخاري ومسلم سمعنا وأطعنا. أيها الناس، إلزموا بيوتكم ولا تكونوا أصحاب فتنة. بس لكن يأتيك بقى هؤلاء: أصل هذا كان في الحكام الشرعيين، أصل هذا كان زمان، أصل الوضع كذا، أصل مسألة فيها خلاف. طيب الحسين، طيب ابن زبير. هذه المشكلة، أجابوا بالرأي ولم يجيبوا بالنص، لجأوا إلى وقائع الأعيان ولم يرجعوا إلى أعيان الكلام الذي تركنا عليه سيد الأنام صلى الله عليه وسلم. عرفت الفرق يا محمد بينك وبين وحيد بلي؟ عرفت الفرق بينك وبين محمد المقصود؟ عرفت الفارق بينك وبين رسلان؟ هذا هو الفارق، هو النص، الفارق هو الأثر، بفهم العلماء، بفهم العلماء. هذا الفهم الذي ذهبت لفهم من؟ فهم العلماء. نعم، مثل مسألة أيما أول، أولا العرش أم القلم؟ خلاف، لكن ترجع إلى النصوص. ما عندك نص فأوليت القلم إلا أول ما خلق الله القلم قد أكتب. هذا هو يحتمل الظرفية، يعني حينما خلق الله القلم قال كذا. والخبرية: أول ما خلق الله القلم، ولا يعني هذا الأولية المطلقة، فلا بد من جمع النصوص. فإن النبي قال صلى الله عليه وسلم: كان الله ولم يكن شيء قبله، وكان عرشه على الماء، ثم خلق السماوات والأرض، وكتب في الذكر كل شيء. كتب في الذكر حينما ماذا؟ خلق القلم. يعني إذن بعد العرش والماء، كان الله ولم يكن شيء قبله، وكان عرشه على الماء. ولهذا الخلاف قوي في العرش والماء، قيل معا، وقيل كان الماء أولا، وقيل كان العرش أولا. نعم، طيب نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.